لم علينا حبيبك.
ازيك يا مولانا، اخبارك ايه؟ ازيك يا استاذ ابراهيم، اخبار حضرتك ايه؟
اهلا اهلا اهلا، ده لقب يعني اكبر مني بكتير. اهلا بيك،
يا
ربنا
سيدنا
يخليك
الله يخليك،
وبكل
الله
اللي
يخليك. والله ده
موجودين.
فيه،
اهلا وسهلا.
هو في بس ناس كتير ما يعرفوش ان حضرتك روائي اصلا، يعني طبعا مش اغلب الناس بيعرفوا قصه حياه الكاتب، يعني ما يعرفش انه بيبدا الاول روائي
ايوه
وبعدين بيبدا يتنقل من حاجه لحاجه، والناس ما تعرفش. فممكن بس
كفايه حكاياته
حضرتك
بقى،
الاول.
يا ناقصه قصه حياته كمان. انا اصلا كنت بكتب قصه قصيره من اول ما جيت القاهره من الصعيد هنا، دخلت كليه تجاره خارجيه، كنت ابتدائي في القاهره رحلتين يعني، ورجعت سوهاج تاني، وبعدين
ايوه، انت جيت القاهره
بعد
مرتين
ثانوي.
وتاني مره كانت ناحيه الشيخ
ايوه
الذهبي،
هيك
هجرتين.
مظبوط، 7/7/77 يوم ما دخلت القاهره اول مره، كان عندي 6 سنين، دخلت اولى ابتدائي، وكنا في الطريق فتشوا العربيه، وكان في شد امن كده لان كان الشيخ الذهبي اتقتل، وقالوا انه اتقتل على يد جماعه اسلاميه متطرفه. فاستغربت يعني، سالت طب ما دول مسلمين ودول، وده شيخ، كانت اول ربكه ليا في حياتي. بعدين بقى لفت، قعدت لسته ابتدائي هنا، وبعدين رجعت سوهاج تاني عشان شغل والدي، وبعدين وبلدنا يعني، وبعدين رجعت تاني القاهره في كليه تجاره خارجيه. فبدات اكتب الشعر زي كل دايما المواهب بتبدا بالشعر يعني، شعر عاميه واغاني وبتاع، وبعدين قررت ان انا ابقى كاتب قصه قصيره. كنت بسمع عن استاذ يحيى الطاهر عبد الله وامل دنقل، فعجبتني فكره القصه القصيره وازاي في سطور قليله تقدر توصل حكايه ومعنى، فقررت ان انا ابقى كاتب قصه قصيره، وان ده يبقى حياتي واحترافي واكل عيشي وكده. فكانت دي البدايه يعني. وبعد القصة القصيرة جربت مسرح وجربت رواية، بس فضلت القصة القصيرة هي أكتر نوع أدبي أنا بميل إليه يعني، ما كنتش أجرؤ أكتب روايات. وبعدين بقى باقي القصة بقى لما دخلت معهد سينما وبتاع، وبعدين برجع تاني للأدب، بس الأصل الأدب، قراياتي وكتابتي وكل حاجة أنا مدين فيها للأدب بكل أنواعه، سواء شعر أو قصة قصيرة أو روايات أو سير ذاتية، كل ما يمت الأدب بصلاحي.
ممكن بس تفكرني بأول عمل روائي لحضرتك، تقولي مثلا أول عمل روائي كان كذا أو
أول
كذا. أنا عارف
عمل
إنك أنت
كان اسمه
اشتغلت مسرحيات كمان.
أول عمل كان اسمه المجنونة، رحلة إلى الدنمارك وبلاد أخرى. كانت رواية نوفيلا صغيرة وصدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكنت في تانية معهد سينما. كان الكلام ده سنة يعني 99 98، لأن كمان القصص القصيرة اللي كتبتها بخط الإيد كلها ضاعت اللي في الأول يعني، اللي من بداية كتابتي من سنة تقريبا، بدأت كتابة أدبية بشكل حقيقي ومنظم من سنة 92. فمن سنة 92 لحد سنة 99 كانت ملازم يعني، بس كنت بتنقل لأن كنت مغترب من شقة لشقة، وكان الكتابة لسه ما فيش لابتوب، بكتب على ورق دشت. فضاع حوالي 300 400 قصة قصيرة. لكن أول ظهور كان لرواية المجنونة من الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 2000 أو 99. كان تاني رواية كانت 2015، بعدها ب 14 سنة، وبعد ما طلع لي مسلسل، كذا مسلسل يعني، كان الرحايا وشيخ العرب همام، بس فضل الأدب كده، وإن أنا نفسي أكتب رواية حاجة ملحة جدا جوايا، بس كان الغياب ده مؤثر جدا يعني، عشان أرجع تاني للكتابة الأدبية. كانت عملية شاقة جدا، بس استطعت إن أنا أكتب الرواية التانية اللي هي بواب الحانة. ما بين بواب الحانة وما بين المجنونة اللي هي رحلة الدنمارك وبلاد أخرى، كان في مجموعات قصصية جديدة قدرت اكتبها، كان في انا وانت وجنة وشهد، دول اسامي بناتي، وكان في قصص بحجم القلب، مجموعه قصصيه، وكان في كتابين في الحكي الصوفي، كتاب اسمه ظل ممدود، والجزء الثاني منه يعتبر منطق الظل. دول صدروا ورا بعض يعني 2015 و2016 و2017. وبعدين عملت الروايه، اخر روايه كان، وبعدين عملت مسرحيه صاحب الورده عن مولانا الحلاج، استلهام ليه كده، ماذا لو ظهر الحلاج في القاهرة في حي شعبي في هذا العصر اللي احنا فيه يعني. ودي ان شاء الله احنا بنحضر لها، وهتتعرض على المسرح القومي قريب بعد مدة من صدورها يعني، بعد العيد ان شاء الله. وبعدين كان اخر عمل ادبي ليا كان ابناء حورة، كان من سنتين، وده سعيد بيه جدا يعني، لانه كان وقت الكورونا، وكتبت فيه كل بقى كأن دي اخر حاجة هكتبها في حياتي، كنا كلنا في حالة رعب كده. فطلعت رواية يعني انا بحبها، مليانة خيال ومليانة طرق كتيرة أوي في الحكي، وفيها شبه من الحكايات اللي أنا بحبها. فكانت دي أبناء حورة، كان آخر عمل أدبي صدر ليا. وطبعا المسلسلات والأفلام انتوا عارفينها يعني، بس ده الجانب الادبي اللي حبيت حضرتك تسال عنه.
انا بس في الاول كده انت عارف الناس ما يعرفوش، يمكن اول عمل حاجه الدراميه كان على جنب يا اسطى، فنسمع حاجه كده وبعد كده نتكلم على الفيلم ده. الفيلم ده على فكره كان مؤثر فيا جدا، انا بتوع التكاسي اصلهم كانوا من حياتي رقيت برضه.
وانا برضه
بين كلمة فاضي وبين على جنب حكاية حد بيحكيها، ساعات في حسنة وساعات في ذنب وساعات حاجات بنخبيها.
كلنا بقى يا ريس.
انا اتخرجت من معهد السينما سنه 2000، كنت قبلها كليه تجاره خارجيه، وبعدين قعدت سنه ما بعملش اي حاجه، لا بدرس ولا بشتغل، كتابه وقرايه بس. وبعدين دخلت المعهد 96 واتخرجت منه سنه 2000، وقعدت لحد 2006 ما بعملش اي حاجه، بحاول اشتغل، بكتب سيناريوهات، بكتب افلام، لكن ما فيش حاجه بتطلع ومش قادر اوصل للباب الصحيح يعني. واتعرفت على الاستاذ سعيد حامد، جات الفرصه وقابلته يعني، فقلت له انا عندي فكره فيلم، فقال لي ايه؟ قلت له سواق تاكس الزبون اللي ركب معاه مات في نص السكه. دي كان كل ما في دماغي عن الموضوع يعني. قال لي جميل وانا اعمل الفيلم ده، وبدانا بقى رحله على جنب يا اسطى. على جنب يا اسطى كان 2006 ده يعني عز الكوميديا الفرس موجوده في مصر. يعني كان كل الافلام اللي في وقتها كوميديا حركيه والضحك فيها افيهات يعني تخلي قلبك تتعب من الضحك بقى الكتير. فكان على جنب يا اسطى شويه كوميدي اجتماعي انساني يعني، عن سواق تاكسي الزباين بتتغير وما بيتغيرش، حكاياتهم بيسمعها طول الوقت وما يملكش غير انه يتقال له فاضي يا اسطى في الاول ويتقال له على جنب يا اسطى في الاخر يعني، وايه الورطات اللي اتعرض لها والحاجات دي. فكان على جنب يا اسطى يعني اللي بدأ بفكره ان الزبون هيموت في التاكسي.
انا كانت عجباني شخصيه اسر ياسين جدا، كانت مرسومه حلوه قوي. كانت
ده كان أول حاجة يعملها، كان هو عمل بس دور في الجزيرة في وقتها، معرفش وقتها ولا قبلها ولا بعدها، بس كان في
بس
بداياته
ما كانش
يعني.
واضح في الجزيره قوي،
وكنت
ما كانش مرسوم في الجزيره، هو اترسم قوي قوي في الفيلم ده.
مرعي،
مرعي بالظبط.
مرعي أخو صلاح اللي بيحاول يجد طريق آخر غير شرعي بعيد عن طريق الشقة والتعب، فقال له مش هتتلم يا صلاح، باريزة فشلنا أيام الباريزة والشيلر والربع مش هنجيب تمنها، فحاول عن طريق التمرد الثاني غير مشروع يعني انه حقق حاجه وما قدرش. كانت القصه بتاعت الاخين وامهم، وحد على اكل عيشه، وحد مصر انه ينجح بالطريقه الحلال، وحد تاني مصر انه يسلك طريقه تانيه، وام بينهم، وازاي في البيت الحكايه مطفيه قوي وروتينيه، فلما تظهر له نور دي ما كانتش قصه حب معتاده يعني لازم يحبها ويتجوزها، لا هي في الاخر زبونه، هو سواق تاكسي بس حس بمشاعر بنور خفيف يكشف ولا يجرحش زي ما قال في اخر الفيلم. بس فكانت على جنب يا اسطى بدايه السينما، كانت بدايه لطيفه يعني، يمكن ما حققش ايرادات كبيره في السينما، لان السينما في وقتها كانت مختلفه وبتقدم نوع تاني زي ما قلت لحضرتك من الضحك، لكن في البيوت لما بيتعرض كل شويه الناس كل شويه جماهيريته تزيد والناس بتحبه يعني الحمد لله.
لان حضرتك كمان رسم شخصيه الام، انا شفت الام دي، الام اللي يعني شفت نموذج الام اللي هو بيطرد الواد وهات لاخوك وفين اخوك
ما
لما اخوك
عندكش
يرجع.
صحيح.
بعد كده بقى رحت للكبير نور الشريف،
ايوه
الكبير
هو نور الشريف اظن
الرحايا.
هو قبل وبعد يعني، هو كان معرفت بيه قبل على جنب يا اسطى، هو اللي فتح لي اصلا طريق ياما قلتها يعني وهفضل مدين ليه طول عمري، هو اللي فتح لي فكره الفن والصوره دي كلها. انا راجل جاي من الصعيد، كل علاقتي بالفن الكتابه والادب والروايات والشعر، هي علاقتي بالصوره كانت مش قد علاقتي بالكتاب يعني، لحد ما لقيت الاعلان اللي في الهناجر ده، واحد صاحبي كان شغال في الكافيتيريا نفسها بتاعت الهناجر في وقتها، والهناجر في وقتها كان دكتورة هدى وصفي، كان في زخم مسرحيات كتير بتتعمل، فقال لي ده الاستاذ نور الشريف بيعمل عرض اسمه محاكمه الكاهن، قصه عن مصر القديمه تاليف الاستاذ بهاء طاهر الله يرحمه، ومنزل اعلان عايز شباب يعملوا بحث عن اخناتون، وانت بتكتب قصص كده ما بنفهمهاش، فقلت اقول لك. قلت له ماشي، فعملت البحث وتم اختياري من حوالي 220 واحد يعني، وقابلته، فكان بالنسبة لي نجم كبير جدا وما زال الله يرحمه، هو اللي ينطبق عليه كلمة
الله
نجم
يرحمه كان
يعني،
جميل وكان
جدا
متواضع جدا،
جدا
كان جميل وكان
متواضع
جميل جدا جدا
وكريم
الله يرحمه.
ومعطاء وعايز اعلمك طول الوقت. فبدأت بقى الحكاية وازاي احول القصة القصيرة لمسرح وبتاع، كله ده عن طريقه، ويديني كتب ويقول لي اتفرج على الافلام قبل بعد السينما، وانا لسه طالب في ثالثة تجارة خارجية يعني، كان عندي 18 19 سنة، ويديني من مكتبته ويقول لي خملت نجيب محفوظ ولا لا وبتفكر في ايه، وكان حد مهم في حياتي جدا جدا جدا، ويديني ميعاد فاروح الاقيه بيركب الدقن بتاعت هارون الرشيد والديكورات بتاعت القصر، واشم ريحه البويه اللي بيدهنوا فيها قصر هارون الرشيد، واشوف مدام عبله كامل وهي بتستعد للمشهد. ايه ده؟ عالم من السحر اتفتح لي في السن ده، خلاني في منتهى الشغف ان انا لازم ابقى جزء من المهنه دي ولازم انزل هذا البحر يعني. فساظل باقي عمري كله مدين للاستاذ نور الشريف، رغم اني ما بعد محاكمه الكاهن اللي كانت سنه يعني مش عارف كام، و90 95 96، الرحاية كانت 2007 يعني، تخيل معرفة استمرت 12 سنة عشان يطلع أول عمل، ما بينهم مشاريع نص مشروع وتلت مشروع وربع مشروع، وبتفكر في إيه وما يتعملش. أنا في سوريا بصور المصير، طب تعالى لي أنا بعمل مسلسل كذا، وأفكار وأفكار ما تتمش إلى أن إن شاء الله ده أنا أبدأ أول مسلسل ليا في حياتي معاه 2007، بعد ما رحلة تعلم ومتابعة استمرت 12 سنة عشان تطلع الرحلة.
الرحاية دي فيها 3 أغاني بيقطعوا قلب، بس نسمع حاجة كده الأول.
يلا بينا.
أنا مع الدكتور يحيى الفخراني في حوالي 5 أعمال، بدأوا بشيخ
نعم.
العرب همام،
نعم.
وبعد كده ونوس، وفي
دهشة
يعني
قبل
في
ونوس،
الترتيب
شيخ العرب الخواجة، دهشة، ونوس، نجيب زي زركس.
بس هي شيخ العرب همام كان فيها حدوتة كبيرة، حدوتة
نعم.
كبيرة أوي أوي أوي.
نعم.
طيب برضه هنسمع منها حاجة كده عشان خاطر الأستاذة برديس أصلا،
يلا
يعني
بينا.
إحنا جايب إيه؟ اتفضل.
عشان ابري ذمتي هتحمي ارضك ولا هتبقى نايم؟
انهي ارض؟ ما انا ارضي في الامان.
ارضك كلها؟
ايوه كلها،
حتى برديس.
برديس؟ مش انت رهنتها؟
بس ارضك، وانا لغيت رهنيه خلاص.
يعني ايه؟
يعني ارض في التزام عيسى الهواري زي ما هي، وانا عايزك تروح هناك وتوقف فيه.
اروح فين؟
برديس. سامعك تجري ولا ايه؟
ايوه بس دي عليها نزاع دلوقتي وخطر، ده صباع اسماعيل لسه طاير وانت ربنا نجاك.
خطر على اللي قلب خفيف بس، انا لما اقول لك ارضنا تبقى ارضنا، ما فيش نزاع، احنا اصحاب حد. هتروح برديس وتحميها زي الرجاله ولا شيء حد غيرك؟ يحيى الهواري والد عمك مثلا، وهتبقى بتاعته.
اطهرني بين الشنق والذبحه يا شيخ العرب، ليه ما كله في الرقبه؟
جاوبني زي الناس.
انت رسمت شخصية الصعيدي اللي هو الايديال النموذجي، الصعيدي اللي هو ما بيخافش ما بيتكلمش بينور وبيطير، اللي هو اللي فيه كل الحاجات الفول اوبشن ده.
هقول لك ليه؟ لاني انا في الرحاية خلاص اتكلمت عن حته مني وعن حاجه تخصني، لكن في شيخ العرب همام فكره الهويه والاصل دي كانت فكره مهمه جدا جدا. اولا شيخ العرب همام المصادر بتاعته قليله قوي، 4 5 6 سطور في الجبارتي، كتاب صفحتين ثلاثه اتكلم عنهم الدكتور لويس عوض، وكتاب صغير، فالمصادر شبه معدومه يعني. لكن اللي شغل بالي قوي فكره الاصل دي والهويه، ان انا اي حد مصري او عربي او كده يقدر يقول انا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان لحد سابع جد، لحد سيدنا ادم لما قال شيخ العرب. بينما هذا المملوك اللي بيحكم بالحديد والنار والظلم اصلا ما يعرفش اصله، ما يعرفش هو جاي منين، ما يعرفش مين ابوه، ما يعرفش مين جده، وهو اللي بيملك وهو اللي بيحكم وهو اللي بيأمر. وكمان الدراما في السبعينات والثمانينات أول ما ظهرت يعني كانت ظالمة جدا للصعايدة، تظهرهم يعني إما مسار للضحك يا إما عصبيين طول الوقت، يا إما ماسكين بنادقهم على كتافهم عايزين يموتوا أي حد. فطول الوقت الصعيد مهمش فنيا ومهمش اقتصاديا يعني، عنده أزمة حقيقية يعني، الناس مش فاهماه قوي لانه بعيد ومعلوماتهم عنه معلومات مغلوطه، فشويه نقل الصعيد بشكل صادق ده كان مهم يعني. الحقيقه بدأ
طيب هنخش
الاستاذ محمد صفاء عامر يعني من ذئاب
طبعا.
الجبل، بدأت الناس تعرف اصل الصعيد اكتر وتقرب منه، فاحنا مدينين ليه في الكتاب عن الصعيد ان هو اللي قرب الناس من فكره الصعيد الحقيقي.
نخش بقى على الخواجة عبد القادر. خواجة عبد القادر طول الوقت شخصيه غريبه، انا عارف ان حضرتك قلت ان هي شخصيه تاريخيه حقيقيه،
ايوه
واتكلمت عليه على ان هو كان اسلم على ايد شيخ سوداني،
مظبوط.
بس هي الحدوته جميله قوي، فحضرتك ممكن تحكيها الاول؟ اتفضل.
هي قصه حب، اصل خواجة عبد القادر ده هو توفيق من ربنا، انا حاسس ان انا بهذا المسلسل يعني حققت احد وصايا ابويا الله يرحمه، وقدرت اوصل جزء كبير جدا من قلبه للناس، فانا من المحظوظين ان ربنا اراد ان النص ده يظهر للجمهور بهذا الشكل، لان انا من عندي 10 سنين و11 سنه والدي
مدى
طول الوقت
دلوقتي.
بيحكي لي الله يخليك عن الخواجه عبد القادر اللي هو عصره. هو والدي كان عنده 10 سنين في الخمسينات او الاربعينات، وكان الخواجه ده الماني، ما كانش انجليزي زي ما احنا حكينا، لانه الالماني كان هيغرب شويه، الناس يعني الانجليزي شويه قريب. وجه وكان دايما بيحب كمال الصغير ده، وهو والدي اللي كان شاهد عليه، شوفوا وقت هو بيصلي ازاي، يخلي الدنيا كلها ابيض فابيض كده ويقعد يصلي كتير جدا جدا جدا. يجوا الاطفال الصغيرين يستغفلوا ويقولوا له الجدي زعلان يا خواجه، يقول لهم ليه؟ يقولوا له عشان جعان. لهم طب ما تاكلوه، يقولوا لا ده ما بياكلش الا فلوس، فيدهم ريال فضه ويحطوه في بق الجدي ويجروا كانهم ضحكوا عليه وهو مبسوط. الاهل بقى كانوا بيتعاملوا عنه كساذج يعني. وفضل هذا الرجل 3 سنين، والدي كان من سن 9 ل 12 سنه، كان بيكلمني عنه ان ده احلى حد شافه في حياته، وساب البلد ومشي. فضلت الحكايه دي والدي يحكيها، وانا نفسي حكايته دي تتحكي، اكتبها برضو قصه قصيره، اكتبها نص روايه، اعرضها على نجوم كتار. في وقتها كله خاف وكله رفض، واللي قال لي ده بتاع مهرجانات، واللي قال لي ده شائك لانه بيتكلم في الدين، وانا مصر من جوايا ان انا بتكلم عن قصه حب. في النهايه هذا الخواجه عبد القادر ده قصه حب، الى ان اراد الله الدكتور يحيى الفخراني. في الاول ما كانش موافق، لما عرضتها عليه في شيخ العرب همام قال لي بنته صغيره واحبها والمصداقيه والناس في الوقت ده. وبعدين قابلني بعدها بسنه قال لي بتفكر في ايه؟ قلت له الخواجه. قال لي تاني، قلت له بس لسه اتغيرت. قال لي طب هات اقراها، فقرا المعالجه فعجبته، فاتعمل الخواجه عبد القادر. اتعمل في وقت كمان مهم جدا يعني، هو اتعرض سنه 2012 ومصر كانت تعصف بها العواصف، والناس قلقانه جدا ومش عارفين يختاروا انهي توجه ديني ولا بتاعه، مين الصح ومين الغلط، وفي تشدد وفي ازمه وفي قلق وفي ثوره خلصانه، فكان يقين الناس مهزوز. فنزل عليهم حكايه الخواجه عبد القادر بردا وسلاما، نزل على الفطره المصريه الاصيله الحقيقيه اللي شايفه ان الدين حب. وهذا الخواجه عبد القادر هو مسلسل كان مسار اعجاب ومحبه مسلمين ومسيحيين. يعني انا التقدير والمحبه اللي جاتني من اصدقائي المسيحيين هي نفس التقدير والمحبه اللي جاتني من اصدقائي المسلمين، لان الجميع ادرك ان انا بتكلم عن قصه حب، وهذا الحب يخص الجميع. فالحمد لله توقيته كان جميل، وبالنسبه لي هو اقرب مسلسل واهم مسلسل، لانه كاني حققت حاجه لوالد الله يرحمه، كاني قلت له حكايتك ما راحتش ولا محبتك راحت، وقدرت ان انا اوصل شيء يخص والدي لكل الناس.
الرحمه الروح يا مولانا، الرحمه الروح.
اللهم
انت حسيت انت وصلت رساله والدك بشكل كامل لما خلص المسلسل، مظبوط؟
حكم المحبه، المحبه تحكم، المحبه تستر، المحبه سر.
شنو سر في المحبه؟
سر عجيب، كل حب يتعلق بسبب يزول بزوال السبب.
يعني شنو؟
يعني الحب ما ينفع بسبب، لأنه هو نفسه سبب الوجود، ولو في سبب يوم من الأيام هيزول. الحبيب حبيب ما عشان كريم ولا جميل ولا لطيف، حبيب بس، حتى لو منع أو بعد فالغلط.
أنا يفهم كلام دي
الجمله دي بالمسلسل كله، الحوار ده، الديالوج ده، في جمل عظيمه في المسلسل.
الحمد لله.
ده والله في جمل عظيمه جدا عن المحبه والحب. هو انا فاهم ان حضرتك بيبقى عندك مخزون حاجات وبتقولها، بس جمل زي دي بتيجي يعني اللي احنا سمعناه ده جه ازاي؟ يعني جت ازاي وانت بتقولها؟ فانا عارف ان انت يعني مثلا احمد كان عندنا اصدقاء وهو بيكتب بيقول بيتكلم مع نفسه، حتى الناس بتفتكر ان هو مجنون. انا بقول مثلا، بقول وانا بكتب اقعد اقول الكلام عشان اشوف هو بيتوزن ازاي، بس الجمله
لا هي حاجه فوق الجواله شويه، وانت بتبقى متوقع.
الله يفتح عليك، الله يفتح.
انت بتبقى واحد قوي يعني، انا ما في مشهد كتبته وعيطت فيه مثلا من كتر الانفعال الا ولاحظت ان ناس كتيره وهي بتتفرج عينها دمعت، وما في مشهد مثلا ضحكت فيه الا والناس ضحكت. لازم ابقى انا اللي يعني الشخصيه ابقى جوه روحها، وده بيبقى توفيق كبير من ربنا. لازم ابقى سرحان فيها ومستغرق بالشكل الكامل، والا يبقى هبقى كذاب. هو اللي بيتكلم، هو اللي بيتكلم، فلازم يبقى مشاعره كلها تنطبق على هذا الشخص في هذه اللحظة، وإلا هبقى بألف. هو المفروض إن المؤلف ما يألفش، يعني هو أعلى درجات التأليف إنك ما تألفش، إنك تبقى متوحد مع هذه الشخصية سواء شريرة أو مش، إنهم يبقوا شبهك، أنت تبقى هم مش هم يبقوا أنت. لو هم بقوا أنت تبقى
صحيح.
كارثة، لكن أنت تبقى هم يبقى عظيم. ففضل ربنا انك انت تبقى الشخصيات وتتوحد معها، اشرار تشر طيبين، تبقى طيب تطلع كل مخزونك عليهم، لان كمان احنا مش واحد، مفيش يعني عظمه الانسان انه مش مخلوق واحد، انه مش سيم من الناس كده، لا سيم من الناس ده جواه كل الناس، سواء بقى كاتب او مش كاتب، اي حد في الدنيا جواه كل الناس، فيقدر يستحضرهم ويقدر يمثلهم ويقدر يكتبهم لو اراد، لو صافي قوي. بس الجميل انك انت تبقى هم مش هم يبقوا انت، هم يبقى انت، يبقى عمل فقير جدا، وتبقى الشخصيات كلها بتتكلم بلسان واحد، والميكانيكي بيتكلم زي دكتور الجامعه مع احترامنا للجميع، فيبقى انت خسرت كل حاجه، تبقى بتالف بقى، لكن انت تبقى هم ده توحد بقى.
طيب دهشة كانت فيها جزء يعني هي شبه يعني شبه حواديت كتيرة جدا، وفي طبعا خط الملك لير، بس
طبعا عن
الحدوتة
لير، طبعا
عن لير الحدوتة كانت مش مكتوبة حلوة يعني. هو في الآخر هو يعني في مشهد كده اللي هو بتاع النهاية ده، لما الراجل بيقول له بناتك دول بنات كلب، فهو بيرد لما اتجنن في يعني المشهد ده، كان عيطت فيه وانت بتكتبه طبعا.
ايوه هي اللي عند ايوه، ده كانت ورطه كبيره جدا، لان احنا بعد خواجه عبد القادر ربنا كتب لنا النجاح، فعدنا سنه ما بنعملش حاجه ومش عارفين ايه الخطوه اللي تبقى بعدها يعني، لان خواجه عبد القادر الناس حبته. فالدكتور يحيى اقترح هو الصراحه ان انا اعمل حاجه عن لير، وانا خفت يعني، ما بحبش، وده شكسبير يعني حد عظيم جدا، وحكايه الناس كمان عارفاها، وهو الدكتور عملها على المسرح، فايه اللي انا هضيفه يعني. لحد ما قدرت اشوف لها معالجه يبقى ناحيتها، انا تبقى قريبه، تبقى صعيدي يعني. فكان الباسل حمد الباشا وبناته وربنا وفق، بس كان اكتر عمل مرهق جدا جدا جدا، لان التعامل مع نص اخر مع موضوع صعب جدا، انت بتهد النص القديم وتبني على انقاضه نص جديد فيه من روح القديم بس مختلف، ويبقى يخص الناس، فازاي تنقل حدوته جايه من بلاد الساعه كده، من بلاد الانجليز، وتعملها في جنوب مصر. فكان عمل مرهق جدا 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 جدا، واستفدت كتير جدا في ان اتعلم يعني ازاي اتعامل مع نص ادبي واحوله. طول عمرنا عارفين الاقتباس وبندرسه في المعهد وكل حاجه، بس يعني كان صعب وكان مجهد، بس الحمد لله يعني.
اخش بقى على ايه؟ على ونوس. انا ونوس بالنسبه لي ابليس. ابليس يحيى الفخراني كان عامله حلو قوي قوي، وحضرتك كنت كاتب فيه مشاهد عظيمه جدا.
ربنا يديله الصحه يا رب. والنوس ده حكايه، احنا كتبنا في دهشه انه عن لير لشكسبير، رائعه لير لشكسبير، وما كتبتش في والنوس عن فاوست لاسباب كثيره جدا، انه ما كانش عن فاوست مباشره، هو كان عن فاوست وكان عن كذا مصدر، وكان في الاخر الشيطان المصري، ما كانش يعني الشيطان الاجنبي اللي احنا متعودين عليه نشوفه في الافلام. بس ده كتب 3 مرات بقى يعني، 3 مرات بقصص غير بعض خالص، مره كان كوميدي جدا، ومره كده كان، وكان اصلا البطل هو ياقوت، هو اللي هو استاذ نبيل حلفاوي يعني، كانت شخصيه الانسان هي البطل، وكان هو اللي يعمله الدكتور يحيى، وكان الشيطان هو الهامشي، وبعدين غيرنا القصه لحد ما وصلنا لونوس.
في مشهد انا فاكره كويس قوي واحنا بنتكلم دلوقتي، لما هو كان راح قال له ان هو قابل الشيطان، وقال له ايدك ابوسها يا مولانا. الرسمه بتاعت الحوار بالنقلات اللي فيها، وحتى بتاعت المتصدر، هو ابنك هو اللي عبيط، ما انت اللي صدرته. لا الجمل يا مولانا حلوه قوي قوي قوي، وانت بتكتب ونوس بالمزيكا دي بالريتم ده، ما خفتش حتى من رد الفعل، ما خفتش ان الشيطان يتمثل يعني من اول يوسف بيه وهبي حتى، وقبل كده واقدم من كده، وحاجات ورايحه وجايه، ان الناس تشوف الشيطان.
لا والله ما خفتش، اصل انت كنت بتقدم الشيطان من وجهه نظرك، ويستحيل يعني وجهه يبقى في وجهه النظر زي بعض، احنا عاملين زي البصمات كده، لو حاجه حقيقيه يعني فانت هتقول حقيقه الشيطان بالنسبه لك انت شايفه ازاي، فمستحيل الشيطان بالنسبه لك انت زي الشيطان بالنسبه لي انا، فده اللي بيطمني، انا بكتب ما اعتقده وما اتخيله، وفي حد تاني كتب ما اعتقده وما اتخيله في نفس الموضوع، مش مشكله. فأكيد الشيطان اللي هو يوسف بيه وهبي على عظمته لن يكون زي الشيطان اللي عمله الدكتور يحيى، ولا الشياطين اللي هتتكتب بعد كده. هو الشيطان دائم التلوين ودائم الإلهام، وشخصية يعني مرعبة، مفيش حد ما يتمناش إنه يكتب عنها، لأنك أنت بتكتب كمان عن شخصية ما لهاش مواصفات معتادة يعني، أي كاتب يقدر يتخيل حد إنه طويل، إنه رفيع، إنه حقود، إنه طموح، إنه متجوز، إنه عازب، الصفات اللي علموها لنا دي 3 الاجتماعية والجسدية والنفسية. طب إيه الشيطان؟ تحدي حلو. ايه نوعه؟ راجل ولا ست؟ طماع ولا مش طماع؟ متجوز ولا مش متجوز؟ قصير ولا طويل؟ كل الحاجات دي بتساعد الكاتب على انه يتخيل. لا هنا كل ده مش موجود، انت بتجسد نفس، نفس لا تخلو من عذاب برضه. هل الشيطان مبسوط انت لما تقرب كده؟ هل مهنته دي عاجباه؟ طب بيزهق؟ طب عايز يمشي؟ طب عايز يستقيل؟ طب هل هو مستمتع؟ طب الزباين بيتغيروا؟ حلوة لعبة مثيرة جدا، انك بتتكلم ككاتب بتتعامل مع عناصر غير معتادة ومش ثابتة ومش مستقرة، فده بيزود التحدي. طب اتقال قبل كده؟ طب الأجانب اتكلموا عنه ازاي؟ طب المصريين اللي قبل كده، القدام الجداد، الكتب وصفته ازاي؟ طب هو مخيف ولا لطيف؟ هل هو كده في كائن كده اسمه الشيطان، ولا كل واحد جوانا يحمل شيطانه داخله؟ أشياء كثيرة جدا.
نجيب زاهي شركس، حاجة تانية خالص. زركش، أنت ازاي نقلت النقلة دي بقى يا ريس؟
والله الحمد لله، أنت طول الوقت بتهرب من إنك تبقى في قالب واحد، وبتهرب إنك تتكلم عن موضوع قد ما تقدر يعني، لأن دايما الأسهل إنك أنت تتكلم في المواضيع اللي أنت شاطر فيها أو حافظها. وبعدين التصنيفات كمان ساعات بتبقى تحدي، أصل ده صعيدي فبيكتب صعيدي حلو، ده العادي بتاعه، فانت تحاول تكتب حاجه بعيده عن الصعيد. اصله متصوف وبتاع فتكتب عن الشياطين. فانت بتحاول في الفتره اللي انت بتعيشها، الايام والسنين اللي ربنا بيمنحها لك، انك انت تتنوع قد ما تقدر، وانك تتكلم عن عوالم متعدده في اطار رؤيتك برضه، في اطار ما تحب. لكن كل ما تجدد وكل ما ده هو التحدي الحقيقي. سبق بيبقى بينك وبين أفكارك، وبينك وبين ما اعتدت عليه، وبينك وبين تكرار نفسك، هو ده بتحاول تنجو منه يعني، ده الفخ على رأيي.
أو انا نسيت اتكلم على شباب اونلاين في الاول على فكره خالص، معلش سقطت مني خالص، حرام عليا. دي كانت سيت كوم، وكانت تجربه
كانت بدايه كده، كنت بدور على شغل، فقالوا هيعملوا حاجه اسمها سيت كوم، اول مره كان بيعملوها في مصر، فبدانا نعمل سيت كوم. كانت مجموعه لطيفه يعني، كان احمد الفيشاوي، وكان بشرى، شريف حمدي، مجموعة كده اللي هو السيت كوم، انه يبقى كله في مكان واحد، وبتحصل لهم مواقف كوميدية من يوم ليوم يعني. فكنا مجموعة، كانت أول مرة وآخر مرة أشترك فيها مع مجموعة، بس النوع ده من الكتابة ينفع يتكتب بشكل مجموعات، لأنه أقرب لليوميات ومواقف كوميدية بتبقى متقسمة، وكل واحد بيبقى عامل شخصية. بس كان هو بداية السيت كوم في مصر يعني، أظن يعني، وكان شغل بقى قبل ما أبدأ يعني أعمل حاجات تخصني.
وبعد كده حضرتك كان في بعد كده مع عمرو سعد يونس ولد فضة،
مظبوط،
ده فيها اغنيه بتاعت بحبك يا صاحبي، دي كانت خربت الدنيا
لا
ساعتها خالص.
ايوه احمد سعد. لا والمسلسل ده كمان كان مسلسل صعيدي، بيتكلم عن الصعيد دلوقتي يعني،
صعيد المدرن.
رغم الحدوته فيها غموض، وفيها حد بيتاخد من عيله لعيله تانية وبتاع، لكن في وقت الانترنت وفي وقت الموبايلات الصعيده بتوع دلوقتي يعني. فكان مسلسل جميل بالنسبة لي يعني، بحبه، كان تجربة حلوة لأنه كان مقرب من شباب الصعيد يعني.
طيب هو هيليوس جاهز؟ ماذا هنصلي نسمعه بس عشان الراجل جهزه، فنسمعه الأول.
انت عرفت القبلة على طول، بتصلي من ورايا يا طريف؟ عرفت بقى انك أناني ولئيم.
انا بصلي ساعات بس.
ماشي يا طريف، ماشي.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله.
استنى، هنصلي زي والخمر اللي ورانا دي.
صحيح. طب أشيل الأزازة أطلعها بره؟
ما ينفعش، هتشيل خمرة وأنت بتودي، حرام.
صح،
نصلي بره. يلا يلا. انت بتعمل ايه؟
حضرتك هتبقى الامام.
لا انا عايز اصلي لوحدي، شوف لك انت حته بعيده كده اصلي فيه.
ما هي الصلاه ما فيهاش بيه وخدام بقى.
يا سيدي انا عايز اصلي لوحدي، انا حر. الله،
بيسلكوا صح؟ في حد كتب في الشات بيسلكوا بالطريقه اللي هو اتكل على الله بقى، انا يعني مش حافظ ومش عارف انت هتعمل ايه ولا هنعمل ولا هنصليها ازاي دي. اتكل على الله. بعد كده انت دخلت بزلزال، مظبوط؟ بس يونس ولد فضه زي ما قلت لك، وعمل صدى جامد. اعتقد الاغنيه بتاعت سعد كمان كانت مؤثره جدا جدا.
الحمد لله، الحمد لله. وكان بيجمع بين الكوميديا والمأساة كده، يعني الحدوتة مأساوية جدا بس شخصية عمرو كان فيها خفة ظل. ومدام سوسن بدر كانت عاملة شخصية عظيمة، كان مسلسل لطيف يعني.
وزلزال طبعا، وبعد كده اهو ده اللي صار،
اهو ده اللي صار. الله، هو ده اللي صار قبل زلزال، ما بين يونس ولد فضة وما بين زلزال، وعرض بره رمضان. كانت ظروف كده انتاجيه خلت انه بدل ما ينزل في رمضان نزل بره رمضان، وسبحان الله كتب له الله نجاحا كبيرا. ده 100 سنه في اسكندريه، انا بعشق اسكندريه والصعيدي عموما بيحب اسكندريه والبحر.
صحيح صحيح،
وانا شفت اسكندريه والبحر متاخرا، يعني كنت عديت ال 14 سنه مثلا فذهلت، يعني بصيت للبحر كده زي المجنون، ايه الجمال ده وايه الاطلاق ده وازاي البحر كده، فكان جنون. فعشقت اسكندرية وبقيت دائم الذهاب إليها، وبقيت مسحور باسكندرية وناسها والفن اللي هناك. كل حاجة هناك مزيكا، البحر مزيكا، وتحس إنه شريط الصوت كله هناك مزيكا كده. الترماي القديم، الأتوبيس، الطورين، الكورنيش الجميل، بلد حلوة كده وقديمة وليها معنى وهواها حلو وناسها حلوين، وسيد درويش حاجة، وكفافس وبرضه ريا سكينه، يعني تحس كده فيها كل حاجه. فالشخصيات دي جننتني، يعني كنت حابب قوي اتكلم عن الفنانين المهمشين زي علي بحر والبساطي واصداف. فالمئة سنه دول اتحكوا بحب وشغف قوي قوي قوي، خصوصا علي بحر والبساطي واصداف ويوسف ونادره الوجود وخديجه هانم. ازاي تحكي برضه 100 سنه في 20 ساعه او في 30 حلقه مع مخرج قدير زي الأستاذ حاتم علي رحمة الله عليه، وفنانين كبار برضو. فكانت منحة من ربنا، أنا بحب أهو ده اللي صار جدا جدا جدا، بأغاني اللي أنا كتبتها، أنا كاتب الأغاني اللي فيها، بالأوبريتات اللي موجودة، باستلهام لروح العصر، بالمفردة اللي في الوقت ده بيتكلموا إزاي، بيغنوا إزاي، بيحبوا إزاي. كان تحية لإسكندرية كده، تحية لحتة مهمة وعزيزة على قلبي. فهو ده اللي صار، كان حاجة جميلة أوي بالنسبة لي كتجربة.
اسمع ست روبي، اسمع ست روبي بتغني وده اللي صار.
اهو ده اللي صار، وادي اللي كان، مالكش حق، مالكش حق تلوم عليا. اهو ده اللي صار، وادي اللي كان، مالكش حق، مالكش حق.
صحيح، صوت نايل برغوثي، هو صوت نايل برغوثي مظبوط.
الله، جميلة.
بعد كده يا سيدي، بعد اهو ده اللي صار، اعتقد كان الفيلم بتاع الكنز، وانت قدمت محمد رمضان ومحمد سعد بشكل مختلف تماما تماما. يعني انا شفت محمد رمضان بيمثل بصراحة، يعني شفته بيمثل.
انا والاستاذ شريف عرفة طبعا، استاذ شريف عرفة هو
يعني طبعا طبعا
يعني هو اللي قدر كمان قدر يطلع ده كمان، ان هو برضو يعني هو اللي أظهر محمد سعد في البداية، أول ظهور للمبي يعني، وهو برضو اللي عمل منه هذا الشخصية الجميلة اللي في الكنز، كأنه محمد سعد آخر يعني. وكذلك محمد رمضان كان متألق في علي الزيبق. الكنز ده برضو كان حاجة عجيبة جدا، إن أنا لما قابلت الأستاذ شريف وهو كان متابعني من الخواجة عبد الله، لا من شيخ العرب همام، كلمني من شيخ العرب همام وقال لي عايزين نعمل حاجة سوا، وقعدنا نفكر وبتاع، عملنا فيلم كامل كوميدي بس ما طلعش، وبعدين غبنا عن بعض، وبعدين قال لي عايز تعمل ايه، فقلت له عايز اعمل حاجه كده في ثلاث فترات تاريخيه يجمعهم رابط واحد، يعني من الفراعنه لحد السبعينات بس كلهم الكنز واحد، اول حتشبسوت وازاي لفت الايام واستخبى الكنز ده وظهر، كل ما يظهر هو ده الرابط بين حدوته والتاني. فكان الكنز يعني، وكان كمان النجوم فيه يعني متنوعين جدا، وشريف عرفة يعني، شريف عرفة قدر يطلع منهم حاجات جديدة مختلفه عامه
اعتاد. انا خفت لما سمعت عن الفيلم، حسيت ان حاجه هتعمل ارابيسك، فانا في الاول خفت بصراحه قبل ما اشوف الفيلم، بس الرابطه كانت حلوه والشخصيات كانت سلسه، كان يعني النقلات كانت لطيفه يعني، ما كانش فيه
الحمد لله الحمد لله.
بس تعبك في
انا كان نفسي يبقى جزء واحد طبعا يعني، لكن هو كان لانه كان طويل فقالوا لا طب ما نستفيد ويبقى جزئين وبتاع، مش مشكله يعني، طلع على جزئين. كنت اتمنى انه يعرض انه كان يبقى جزء واحد كده، ما بحبش حكايه الجزئين، لكن كان طبعا كان مرهق، بس مع مخرج قدير زي استاذ شريف عرفه كانت تجربه بالنسبه لي مهمه قوي، وان انا يعني اعمل فيلم سينما بيتكلم عن مصر برضو، احنا لينا سنين طويله ما اتكلمناش عن مصر، ولا اتكلمنا عن فتره مصر القديمه دي، ولا اتكلمنا عن كنوز مصر، ولا قدمنا فيلم يعني بيتكلم بالتنوع التاريخي ده من فتره علي الزيبق وفتره انور السادات وفتره حتشبسوت، وازاي مصر مرت بفترات فيها عظمه وفيها انكسار وفيها محاوله للنصر. يعني أنا فخور بالكنز أنا بشكل شخصي يعني، سواء بقى في عجب ناس وفي ناس كان يعني عجبها نص نص وفي ناس مش عجبها، لكن في النهاية أنا سعيد جدا أن اشتغلت مع الأستاذ شريف عرفة، أن أنا قدمت فيلم يخص مصر بالشكل ده، امتداد لحاجة شغلة بالي أو ليها علاقة بالجذور والهوية طول الوقت يعني. سؤالي اللي بيدور ويحيرني كل شوية في مخي، إزاي أحكي حواديت مش شرط تبقى قديمة، حتى لو مستقبلية ليها علاقة بان احنا منين وجايين فين ورايحين لانهي اتجاه.
نقلنا بعد كده بقى للقاهرة كابل.
ايوه.
وكان عمل في تحديات كتيرة جدا. جدا.
القاهرة كابل ده هو ليه علاقة بقى بالسفرية الاولانية بسبعة سبعة سبعة وسبعين لما جيت ومقتل الشيخ الذهبي، والسؤال اللي فضل جوايا ده ازاي جماعة اسلامية متطرفة قتلت شيخ اسلامي في النهاية. فجيل هنا الفكرة بقى ازاي ثلاثة تربوا في عمارة واحدة، راحوا نفس المدارس، مروا بنفس الظروف، نفس المستوى الاجتماعي، اكلوا تقريبا نفس انواع الاكل، ازاي بعد ما كبروا بعد 30 سنة 35 سنة 40 سنة بقوا كل واحد في حتة لدرجة انه ممكن يتقاتلوا، مش ممكن، هم بقوا اعداء. فايه اللي حصل ده كان سؤال، ايه اللي حصل ده من 77 وتجسد قوي في 2011 وما عرفتش اجاوب. كان كل الناس يقول لك انت رايك ايه في 25 يناير، انت شايف ايه 30/6، فكنت بقول مستحيل ان الواحد يتكلم عن حاجه حصلانه قدام عينيه، لازم يمر وقت عشان يستوعب ويتكلم. فشوف بقى عدى كام، انا بتكلم 2020، عدى حوالي 10 سنين عشان احاول اقول او احكي حكايه تفسر شويه ايه اللي حصل، ليه احنا كلنا كنا في بيت واحد وبقى في آراء متباينة تصل إلى درجة العداء، فليه رمزي يبقى متطرف وإرهابي، وليه التاني يبقى إعلامي يعني بيبيع المعلومة ويشتريها، هو ده معياره ومصلحته الأساسية يعني، واحد يبقى في الأمن الوطني، إيه التباين، والرابع يبقى فنان مخرج، كل واحد فيهم شايف مستقبله ووطنه وحكايته ودينه وجهة نظره بشكل مختلف عن التاني، مرة يتقاربوا ومرة يتباعدوا وممكن يتنحروا ويتحاربوا. هي دي هي دي ازاي الاربع اصدقاء مع مرور الزمن صاروا هكذا في القاهرة كابل. ايه المسافة المقطوعة من القاهرة الى كابل، مش بالكيلومترات، بالمشاعر والتغيير يعني. فكانوا الاربع شخصيات دول اللي احنا شفناهم يعني، طارق لطفي وفتح عبد الوهاب وخالد الصاوي واحمد رزق وحنان مطاوع استاذ نبيل حلفاوي اللي حكوا لنا القاهره كده. اخرج في سمع علي طبعا.
انا الطفل اللي دمه خفيف، انا الشرس اللي قلبه مخيف، انا اللي في قلب الشتاء متبعتر وقلبي كانه خريف، أنا العايق، أنا الراضي من الدنيا بنص رغيف، تصدقني ونكون كذاب، تكذبني وقلبي شريف.
جميل قوي يا طارق، كمل.
مش مهم
بنخش بعد كده بعد القاهره كابل لجزيره غمام. مظبوط
جزيره غمام
ده عمل قلق جامد جدا جدا.
الحمد لله
جدا الحمد لله الحمد لله.
جزيره غمام دخل بمسلسل تاني اصلا, دخل مسلسل تاني وكاتب منه 3 حلقات وخلاص واتفقنا وفي مخرج وفي ناس بيحصل ترشيح وبتاع, وبعدين قررت قلت له مش هعمل المسلسل ده مش عاجبني وبعتذر السنه دي ومش داخل. فقالوا طب ليه؟ قلت لهم حاسس مقرر يعني وهعمل حاجه تانية. حاجه تانية ايه؟ مفيش وقت وامتى وبتاع. فكان عندي 3-4 ورقات كده مكتوب فيهم جزيره غمام, كان فيهم ملخص القصه. فقالوا لي ازاي ده في 3 حلقات والوقت بيجري؟ فقلت لهم ادوني اسبوع. فكتبت في الاسبوع ده اول حلقتين من جزيره غمام. كان حلما قديما يعني ايه ازاي برضو قرية آمنة على البحر الناس فيها كلها في حياتها المعتادة فجأة يتغير كل شيء, ازاي الوافدين الغرب دول يغيروا كل حاجة, ولو البلد دي تبعترت ايه مصدر الأمان فيها يعني؟ هل القوة؟ هل المال؟ ولا شخص ضعيف غلبان صادق لا يملك شيء إلا مسبحته؟ هل ده كافي لمقاومة كل هذه الشرور؟ لكن هي في النهاية فكرة قصاد فكرة, روح قصاد روح, مش جيوش, مش كده, لا هي روح عرفات قصاد كل هذا الشر. بس كانت فكرة بسيطة كده وبدأنا فيها. المخرج الأستاذ حسين المنباوي, وكان في توفيق كبير من ربنا في الكاستنج الحقيقة, في الممثلين المختارين يعني, كل واحد فيه وإخلاص شديد وحب, وكل المسلسل كان حالته حتى في وقت التصوير شديدة الجمال, كله حاسس انه بيعمل حاجه حلوه. وكنا كمان في الديره كده كل الناس بتتكلم عن تحضيرات وتصوير المسلسلات الثانيه باهتمام اكتر, فاشتغلنا كده في الستر يعني. حتى اول يوم عرض برضو الناس منتبهه للمسلسلات الثانيه, بس في 2-3 بيتكلموا عن جزيره غمام. ثاني يوم الناس عدد اللي بيتكلموا عن جزيره غمام زاد شويه, زاد 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 لحد نص رمضان بقى ناس كتير جدا بتتكلم. كلنا اتفاجئنا على اخر رمضان كان وصل لدرجه ان هو معظم الكلام كان عليه. فكان ألف حمد وشكر لربنا يعني. قصة اتعملت بإخلاص وهدوء, هدوء شديد كده, وكل واحد مهتم بدوره ومهتم اللي بيعمله ومش في دماغنا أي حاجة تانية. فجأة اشتعلت القلوب يعني, فجأة الناس كلها بقت بتتكلم بحب عن عرفات وعن المسلسل وعن جزيرة غمام. فكان تجربة جميلة حكاية. جدا تجربة روحية كمان بالنسبة لي أنا, جميلة قوي قوي, لأنه كان فيها تحدي كبير كمان على مستوى الكتابة, ان ازاي البطل يبقى لا يملك شيء ويبان انه مش فاعل, يبان في الظاهر انه مش فاعل وكل الفعل عند الاخرين, ومع ذلك يكون الموضوع ليه هو في الانتصار, وازاي هو في الاخر بطولة جماعية, بس ازاي عرفات وسط هذه المجموعة يكون يخطف القلب, وازاي التانيين تصدق شرهم والتانيين كمان تصدق حيرتهم اللي هم اللي ليهم وجهتين نظر تانية في الدين اللي هم كانوا معاه فتح عبد الوهاب ومحمد جمعة. ففي حيرة وفي شر وفي طيبة وفي حكم كمان, في حاكم عادل لكن برضو شديد ومش عايز الدنيا تفك, في قصص حب, في أغراب وأصحاب بلد, في معاني كثيرة جدا جدا حاولت إن أنا أجسدها في الحكاية بتاع جزيرة غمام. كنت شايف إن يعني إن المسلسل مش جماهيري الحقيقة, أنا بكتب حاجة فيها خصوصية ممكن تعجب مجموعة, ومع الوقت يعني المجموعة دي ممكن عددها كبير, وأنا براهن على الزمن أن مع الوقت القصة دي ممكن يلتفت إليها البعض. لكن أنا فوجئت, والمخرج والمنتج والممثلين وكل الناس, إيه ده؟ الناس بتحب المسلسل للدرجات دي؟ ورسائل وصلة للدرجات دي؟ فكانت من المفاجآت السارة والعجيبة, واللي عادت ثقتي بالجمهور. الجمهور طول الوقت يعني طلعت موضة كده, أصله الجمهور عايز كده, أصله الجمهور يحب الابتزال, أصله الجمهور يحب إن الشخصيات تبقى عاملة تبقى فجة, أصله يحب الستات تظهر بشكل معين والرجالة تظهر بشكل معين, أصله عايز طول الوقت بلطجة وست تردح أو كده يعني. كل الافتراضات عن الجمهور ورخص الجمهور وكل ده باطلة تماما. الجمهور راقي, جمهور عظيم, جمهور احنا نحاول نطلع له مش نحاول ننزل له زي المقولة الساذجة اللي بتتقال. ليه نحاول نطلع له؟ هو مش جمهور كله مثقف ولا حاجة, ولا جمهور على درجة عاليه من العلم والتحضر، لا، لكن هو جمهور قديم، جمهور عمره 7000 سنه، جمهور ذائقته عظيمه، جمهور عقله الجمعي ووعيه فوق الخيال، جمهور كان يعني كان يملك حضاره من 7000 سنه ولا 6000 سنه، كان هي اللي بتحكم معظم ارجاء العالم القديم. الطفل الصغير في مصر عنده 5 سنين، حط عليهم 3000 او 4000 سنه، فتلاقيه مدهش. فالجمهور ده لازم نتعامل معاه باحترام ووعي وحذر، مش نتعامل معاه بتسطيح ودمج كده ومقولات جاهزه، اصل هو عايز كده، هو بيحب الكوميديا الرخيصه. لا، احنا جمهور قديم وعظيم ومتذوق، بيلاقي حاجه قدامه بيستهلكها، حد لقى نوع اكل رديء بيستهلكه، بس مش معنى كده ان هو عايز كده. لما بيلاقي حاجه مختلفه بيقدرها، فكان ده بالنسبه لي حاجه عظيمه جدا، اعاده ثقتي بالجمهور، وان انا بينهم بينهم وصل ولغه وحوار واخلاص وتصديق، دي حاجه مهمه جدا. ما في جمله اتكتبت وكانت تاويلها بعيد، كان بيفهمها من اول مره ويكتب عنها على وسائل التواصل الاجتماعي بحب وشغف وتقدير شديد بشكل بيذهلني. الحلقه تبقى خلصانه ما لهاش 3 دقائق وهم نقوا اهم معاني واتكلموا عنها 3 دقائق. لا، ده مش جمهور بقى تنزل، ده جمهور بينك وبينه كتير قوي عشان توصل.
اقرا يا جحش يا صغير.
انا جحش، انا سمين.
وانت الطول تبقى جحش. الاجل الجحش هنحطه عليها علو البرسيم وهيروح البيت لوحده. فهمني انت ايه لازمتك في الدنيا؟
انا احلى حاجه في الدنيا، انا اهم حاجه في الدنيا، انا اغنى واحد في الدنيا.
مين اللي فهمك الكلام ده يا حصاوي انت؟
انا دي فعلا حد حلو وجميل.
ايوه، مين اللي علمك الكلام ده؟
الفلكة هتتعلق
وانت هتتعلق من رجليك لحد ما تدر وتعترف يا ستين جحش.
انا جحش، انا سمير، انا احسن واحد في الدنيا.
انا بس كثرت غمام المشهد بتاع المناظره والجهميه والكلام ده كله، كان صعب قوي يا مولانا، يعني مشهد المناظره تحديدا كمان كان فيه شغل كتير قوي، وان هو اختار حد يديله سره، رسمه الشخصيات فيها شغل كتير قوي. فانت ده تاثير بحاجه برضو ولا جت كده يعني، جت بحاجات قديمه وحاجات جديده؟
لا، المناظره ده مهم جدا، ده هو المشهد اللي مبني عليه المسلسل.
والله انا اهو شفت بفرش ازاي،
يعني بفرش اهو المسلسل
بالظبط.
ده كان مشهد التحدي يعني، ولا انا لا الام من الكرامات ولا الام من الفينالة ولا الام من البدايه، انا كان كل خوفي من المناظره. في ثلاث مشاهد في حياتي انا خفت منهم جدا جدا جدا، وفعلا كان الرهان فيهم على الجمهور، لانهم في منتهى الطول، والطول يعني ملل، الجمهور كل ما ده بيبقى سريع الملل والريموت في ايده، ولو حوله بقى انا خسرت المسلسل خلاص. اول مشهد كان في هدى اللي صار، وهو مشهد عزا البساطي، كان طويل جدا، وعلي بحر بيتكلم فيه عن انه ازاي اللي بينه وبين البساطي مش بينه وبين اي حد، وازاي قدر يسامحه ويغفر له كل حاجه، لانهم قسموا الدنيا نصين وقسموا كل الصداقه بقى، والناس حبت هذا المشهد جدا. تاني مشهد كان في القاهره كابل، حينما التقى الاصدقاء الاربعه، وكان الحلقه مشهد، حلقه مشهد، ده معناه ان خلاص يعني انه عيب يعني. ومع ذلك الحوار كان بين الاربعه، الناس حبته جدا 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 واثنوا عليه. تالت مخاطره كانت المناظره بتاعه جزيره غمام، انت بتكلم في الدين والدين ما فيهوش تهريج، انت ما بتكلمش بقى حوالين الدين، ما بتكلمش عن المعاني، بتكلم مناظره دينيه بين ثلاثه من رجال الدين المفترض في هذا العصر في الوقت ده. فهنا بقى صدق عرفات او يعني المناظره، كنا الثلاثه كانوا انا، فانا لازم كنت اكتبها بجديه شديده وبحب شديد، وما يبقاش فيها منطق، حد فيها منطقه اضعف من الثاني، لازم الثلاثه يبقى منطقهم قد بعض. فالحمد لله ده كان ثالث مخاطره، وما خذلنيش الجمهور وحبوا المناظره ووصلت، لانها كانت معنى المسلسل كله. فطول عمري رهاني مع الناس المحترمه اللي هم الجمهور رهان كسبان، هم عارفين امتى يملوا وامتى يزهقوا وامتى يحترموا المشهد لانه بيحترمهم، وامتى يتعاملوا بجدية معاه لانه بيتعامل معاهم بجدية، وامتى يتعاملوا بصدق مع المعروض عليهم لانه بيتعامل معاهم بصدق بلا غرض، لا بغرض الفتنة ولا بغرض انتصار لوجهة نظر كده بالعافية لمجرد ان انا الكاتب، لان الكاتب ده امانة، انت بتلوي ممكن تلوي دراع الحاجات لو لم تلتزم، لو لم تلتزم بتلك الامانة فتبقى موضوع انت بتناقش التلاتة بجد. فكانت ثلاث مشاهد مهمين جدا في ثلاث مسلسلات بعاد عن بعض، الجمهور عداهم لانه ادرك يعني صدق المقصد، وادرك ان الفن فعلا لا يضمن الشر، احنا بنعمل ده عشان نوصل لطاقة ايجابية لخير لمعنى جميل، هم مستنيينه. كمان اتكلم الحقيقه برضو عن علي الحجار وعن ابراهيم عبد الفتاح وعن شادي مؤنس،
الله
الثلاثي
الله
العظيم. يعني انا علي الحجار ده مدين لي من اول الضحايا، يعني ما كنتش مصدق اصلا ان اول تتر ليا في حياتي بيغنيه علي الحجار بألحان عمار الشريعي في الرحايا، وتكرر ذلك في شيخ العرب همام. علي الحجار ده اللي انا كنت بسمع صوته في مسلسل ايام، وعلى صوته كتبت الرحايا، فقد كده هو صوت مصري عظيم ومهم، وخلى المسلسل الناس كمان تدخل من باب الصوت العظيم ده. ابراهيم عبد الفتاح شاعر من شعراء مصر الكبار، عمل تتر يعني يعيش تتر مهم. شادي مؤنس ابدع، الثالوث ده هو البوابه اللي دخل منها الناس بقلوبهم للحلقات وللمسلسل، فكان يعني انا بشكرهم جدا جدا لانهم اول ناس صدقوا في النص وعرفوا يعبروا عنه بجمال وبصنعة مدهشة.
حط الغمام على الجزيرة، أنا الحتة دي بتوجعني جدا.
أيوه.
طيب الحاجة الأخيرة بقى، أنا عارف إنك أنت شغال على حاجة ليها علاقة بالحشاشين،
أيوة
وأنا حسن
أيوة.
الصباح، يعني أنا حسن الصباح بالنسبة لي ده كاركتر صعب قوي قوي،
طبعا
تبقى
طبعا
يعني
طبعا.
طب احكي لنا.
وحلم حلم بها الكثيرين والله غيري حتى قبلي وكثير جدا انهم يتناولوا القصه دي. هي قصه شائكه وقصه رهيبه يعني مش عايز احكي عنها كثير لانها المفروض كانت تتعرض رمضان ده بس تم تاجيله فيبقى رمضان 24 كان في عمر ان شاء الله. الديكورات جاهزه وهنبدا تصوير بعد رمضان على طول. يعني شخصيه مرعبه, شخصيه يعني اتمنى انها توصل للناس يعني على حقيقتها, وده شيء شديد الصعوبه. الشخصيات اللي زي كده بتبقى شخصيات مركبه يعني ليها كاريزما وشريره وتبدو في لحظات خيره. يعني هي شخصيات بتجسد الفتنه وازاي انك انت تبقى صاحب عقل عبقري بس مؤذي, وازاي تقدر تقنع وتقود يعني الاف البشر نحو فكره شريره وهم مؤمنين ومصدقين انك انت راجل خير. شيء صعب جدا 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 في الكتابه, لان كمان بيبقى انت مش عايز الناس تقع في غرامه, ومش عايز الناس تاخد راي مسبق, ومش عايز الناس تعادي الشخصيه مجانا. انت عايز الناس تتفرج بقى وتشوف النفس البشريه المعقده بكل تجلياتها. حسن صباح شخصية شديدة التعقيد, شديدة الغرابة, ظهرت في عصر أصلا ملغز أو العصر اللي احنا بنتكلم عنه من 1000 سنة. ده كان كثير الفتن, كل الطوائف والملل الموجودة وكلها لها حضور وفي تشابك كده وعداء, والدين نفسه مفهومه في غربة شديدة جدا. عشان كده الزمن بيعيد نفسه بيعيد نفسه. فتلاقي دلوقتي برضو في طالبان وفي تنظيمات جهاديه وفي ناس متطرفه قوي وفي ناس متسامحه وفي ناس في النص وفي ناس بره الحكايه خالص. كله ده تقول ايه العصر اللي احنا عايشين فيه ده؟ معقوله هو زمان كان كده؟ زمان كان ارحم؟ لا, غالب العصور بيتكرر فيها نفس الازمات وتثار فيها نفس الاسئله, خصوصا الاسئله الازليه اللي هي ليها علاقه بالوجود والدين والروح والموت والحياة. عشان كده الدراما اللي بتتكلم في الأسئلة الأزلية دراما بيكتب بيها الخلود أكتر من الدراما اللي بتتكلم عن الحاجات المعاشة المؤقتة زي أزمة كذا أزمة كذا, حاجة غليت, حاجة رخصت, شقق, مش عارف إيه. ده ما بتعيش قوي لأن خلاص بمجرد ما الأزمة تمشي أنت ما بتقدرش تتفرج عليها تاني. لكن الأسئلة الثابتة المكررة العميقة الغريبة اللي ليها علاقة بوجودنا على الأرض هي اللي بتصنع دراما تعيش وتعيش عمر طويل طالما السؤال قائم. انت ربنا خلقك ليه؟ انت بتدين بهذا الدين ليه؟ انت اخترت انك تكون تبع هذه المجموعة وهذا المجتمع ليه؟ انت اخترت هذا التوجه الفكري وتركت هذا التوجه ليه؟ انت عديت ده ليه وحبيت ده ليه؟ دي اسئلة جميلة واسئلة انسانية واسئلة تخلق دراما واسئلة موجودة من عند اليونانيين وهتفضل موجودة بعدين احنا ان كان في عمر تاني للأرض الاف السنين. عشان كده حسن الصباح بيدور حول سؤال من الأسئلة الكبيرة دي, ازاي انت مفهومك عن الدين ممكن يحولك الى ولي او يحولك الى مجرم, ازاي نظرتك لنفسك في الطريق الى التقرب الى الله كشخص انت تظن بنفسك التقوى تكون بتقود خلفك آلاف وملايين الناس نحو جهنم. هذه المفارقات, هذه الفتن اللي تصنعها رجال على فترات متباعدة من التاريخ مكررين بأسامي وديانات مختلفة, النهاردة اسمه حسن الصباح, بكرة اسمه هتلر أو موسوليني, بعد بكرة اسمه كذا, بعد بكرة اسمه كذا, مرة ممكن يبقى مسلم, ممكن يبقى مسيحي, ممكن يبقى يهودي, ممكن يبقى بوذي. لا, الحكاية ما لهاش علاقة بالدين, الحكاية لها علاقة بالفكرة الملوثة, لها علاقة بالانحراف اللي في النفس اللي ممكن يبقى ملي صغير كده ويصل بيك من باب الجنة إلى باب جهنم. دي شخصيات تستحق أن تكتب.
وينفع تبقى أنت الاثنين في نفس اللحظة, ينفع تبقى أنت الشيطان والمجرم والمجنون وهي أوجه.
دي متعة بقى الكتابة بقى, إنه هي بيخلصنا من كل بيخلص الكاتب من كل أمراضه النفسية الحمد لله, ويقدر يطلع منه المجرم والقاتل والطيب
والشريف. او يزودها له يا ريس,
طالما يملك
او يزودها.
الله يخليك حبيبي. لا
يعني دي بتبقى كده, احنا بندور ربنا يسهل يا ريس.
طالما هو موهوب ونيته سليمه ويملك عقل, لكن لو الكاتب مريض ممكن يطلع كتابه مريضه وممكن كمان يؤذي, لانه في النهايه يمكن يبقى زيه زي حسن صباح, ممكن يوجه الناس بمرضه ده نحو أشياء مؤذية. فلازم يعني يبقى فيه ضمير ويبقى فيه وعي ويبقى فيه يعني نية جيدة وإيجابية تجاه المورال بتاعه أو قصده في الآخر.
والله يا مولانا مش عارف أقول لك إيه، بس إحنا بقى هنستقبل أسئلة. أنا هسيب المنصة
عشان أقعد
ساكت، بس الأول بالضبط. برديس وإسلام هيقروا الأسئلة الموجودة على القناة. اتفضل يا برديس الأول.
اتفضل يا برديس.
مساء الخير، إزاي حضرتك؟
مساء النور، إزاي حضرتك؟
طيب، في أول سؤال، لو حد موهوب وعاوز يحترف الكتابة يبدأ منين؟
يبدأ من أنا أتكلم عن اللي يخصني، يبدأ من نفسه، يبدأ من إصرار. واسطة العظمى لأي كاتب الصبر والإصرار، لأن أصلا ما فيش كاتب يعني الكتابة دي عاملة زي لعب الكورة. أنا أعرف شخص مثلا موهوب وشاطر وخدته من إيدي ورحت للشركة قلت لهم هذا الشاب موهوب وشاطر. هو مش هيبقى موهوب وشاطر إلا لما الناس تقرأ وتتفرج وتشوف شغله وتحس إنه فعلا موهوب وشاطر. دي ما فيهاش واسطة على الإطلاق إلا هو، وهتقفل في وشه الأبواب وهيحاول وهيصبر. لو هو إصراره وصبره أكبر من يعني من عدد الأبواب اللي هتتقفل، يبقى هو هيبقى كاتب عظيم وهيبقى أحسن واحد في مهنته. لو كل الأبواب اتفتحت وكل الناس دخلته وهو ما عندوش إصرار ولا صبر ولا موهبة، عمره ما هيكون حاجة. دي حاجة. الحاجة التانية، مفيش حد بيكتب بعد الظهر. يعني مفيش حد يبقى عايز يبقى محاسب وكاتب، طبيب وكاتب، مهندس وكاتب. لا، في حد عايز يبقى كاتب ويتحمل تبعات هذا الاختيار المرعب اللي تخليه ممكن يقعد شهور وسنوات في بداية حياته بلا مدخل يعني يعيش منه، وبلا أجر ثابت وبلا دخل ثابت. الموضوع فيه معاناة شديدة، وعلى فكرة ما بيصبرش قوي إلا الموهوب قوي، ولا يستطيع أحد أن يغلق بابا في وجه موهوب. وتعالوا نحكيها من الأول للآخر. بنت فقيرة من الفلاحين، غلبانة جدا جدا جدا، جاية من أقاصي الدلتا، تسمى أم كلثوم إبراهيم. أكيد طريقها ما كانش مفروض مفروش بالورد يعني، فتبقى كوكب الشرق. حد ضعيف البنية عنده مرض البلهارسيا، تعبان يتيم متربي في ملجأ، فيبقى العندليب الأسمر. ناس من أقاليم يبقى هم صوت مصر، ناس من أقاليم يبقى هم لهجتهم هي لهجة مصر، ناس من أقاليم تبقى العاصمة بتتباهى بيهم. جم فقراء وخاضوا الطريق. ناس كتير يقول لك طب ما تفتح الأبواب وتساعد. ماشي، الواحد يقدر يساعد الموهوبين قد ما يقدر، بس عمري ما هساعدهم قد موهبتهم. الموهبة واسطة جبارة، ولا حد في الدنيا ينفع حد إلا موهبته، لأن هي الوحيدة بالليل اللي بتهمس في ودن صاحبها وهو منكسر والباب مقفول في وشه وتقول له أنت شاطر، بكرة هتكتب وكل الناس تعرف اسمك، فيصدق الصوت ده ويكمل ويروح بكرة وبعده.
طيب أستاذ عبد الرحيم، مساء الخير.
مساء النور يا فندم. من معي؟
مع حضرتك إسلام فخري يا فندم.
ازيك يا
استاذ؟ متقمص شخصيتك استاذ القدير يحيى الفخراني. في سؤالين لحضرتك. الاول، انا بس بفضي اعجابي باعمال حضرتك وبشخص حضرتك الكريم، والحقيقه شراكه حضرتك مع استاذ يحيى الفخراني حقيقي انتجت لنا اعمال كتير جدا.
الحمد لله،
ده من حظنا يا فندم. سؤالين سريعا لحضرتك، بما ان الكاتب عبد الرحيم من ابرز كتاب جيله، السؤال الاولاني، هل شايف حضرتك ان الاعمال والكتابات اثرت على جيل الشباب الموجود حاليا؟ والسؤال الثاني، ايه تاثير ان حضرتك كنت من مواليد سوهاج على كتابتك؟
والله التأثير ده على الشباب ما دارش ارصده قوي، لكن بقى اشوفه في الحياه يعني، وفي ردود الافعال وكاكتر حاجه بتسعدني ان سنهم صغير. يعني الناس من سن 16 و15 عمر الشباب بقى لحد سن 25 26 بيحبوا الحاجات، وبتوصل لهم المعاني وبتوصل لهم الرسائل، ومستنين وبيحبوا الشخصيات ومرتبطين بيها. ده بيسعدني جدا 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 جدا، انك انت يعني في وصل بينك وبينهم، انك انت عمري ما ايقنت ان الكاتب قاعد بيكلم نفسه بس. بالعكس، هو يعني الممثلين والديكورات والانتاج دي عبارة عن حجج وستاير بين وجهة النظر والكاتب والمخرج والجمهور. فالحمد لله، يعني انا حاسس ان الكلام واصل مش لودانهم يعني لقلوبهم. الخصوصية بتاعت سوهاج والصعيد طبعا انا مدين بكل حاجة ليها، لانك انت تخيل انك انت تتولد في بلد قرية صغيرة وفي ظهرك الجبل وتحت بيتك على طول اقل من 20 متر تكون شايف ان واصل للنيل يعني، بلد لسه ما كانش فيها كهرباء، انت شايف السماء عادي، هنا ما بنشوفش السماء، شايف النجوم، شايف الضلمه ضلمه، والليل ليل والنهار نهار، كل الخلطه دي والتنوع، ناس لهجتها طيبه بس فيها شعر، ناس حافظين السيره الهلاليه، ناس عصبيين جدا وطيبين جدا، عاملين زي الجبل كده في جهامته والنيل في طيبته، كل ده اثر جدا، طفوله مليانه بالخيال. فانا اي خيال مدين فيه لقريتي والامي والوالدي، دول هم اللي ربوا الخيال اللي جوايا. وكاتب بلا خيال يعني زي نفس جرم الكاتب اللي بدون وجهة نظر، يعني الخيال مهم قد وجهة النظر بالظبط، الخيال والخبرة هم اللي يقدروا يصنعوا وجهة نظر، مفيش كاتب بدون خيال، والخيال ما يجيش إلا من بيئات خاصة، يعني لازم يبقى فيه كده طفولة مختلفة تنسج وتصنع خيال من طراز غير معتاد يعني. فده حلو، ده حلو إنك أنت في طفولتك تبقى سمعت ده وشفت ده، وشفت عقارب وشفت تعابين وسمعت عن جن وعن عفاريت وعن ديابة وشفت واقع برضه، فكل ده بقى فيه عجينة حلوة قوي أنا مدين ليها، وفترة الطفولة دي هي اللي بتشكل كل حاجة، وتفضل تطلع منها وتفضل محزونة جواك، ولا تتخيل إنك أنت فوق الـ50 وبتتكلم عن طفولتك وأنت عندك 5 سنين مثلا، لأن دي الفترة الراسخة ودي المحركة، القراية والخبرة والحاجات دي بعد كده والسفر ينعشوا ده، لكن هيفضل الجوهر والأساس الطفولة اللي ليها خصوصية. فأنا طبعا مدين لسوهاج، لمركز أخميم، لقرية الأسوية شرق.
طيب، هو السؤال اللي بعد كده بتقالي حضرتك جاوبته، السؤال بيقول من أهل حضرتك مين الأكثر تأثيرا على قلمك؟ فلو في إجابة حضرتك حابب
أمي طبعا، أمي
تقولها.
كانت حافظة سير وحواديت كتيرة جدا 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 جدا، كانت حافظة السيرة الهلالية بتنغيماتها يعني، حكيت لي قصص عجيبة يعني، نص نصيص وبنات الفوال وتوب الريش يا قصص كتيرة جدا. والعجيب إن أنا لما كبرت وقريت قصص مترجمة من بلاد تانية مكتوبة خصيصا للأطفال يعني، لقيت تشابه كبير قوي، وكأن العقل الجمعي واحد، وكأن القصص اللي في النرويج للأطفال مش بعيدة عن القصص اللي في الصعيد، بس دي ممكن يبقى بطلها دب قطبي ودي بطلها ديب مثلا، لكن في النهايه المعنى واحد والحواديت واحده، وهنا في حبيبه وهنا في غول وهنا في راجل عامل مش عارف ازاي، في النهايه حكايه واحده. لكن انا مدين لامي جدا جدا في الخيال، مدين لوالدي في اللغه والشعر، كان راجل بيكتب شعر، كان راجل متصوف، مدين ليه في المنطقه دي، هما الاثنين دول مدين ليهم قوي يعني، للبيئه نفسها اللي انا اتولدت فيها. وبعد ذلك بقى يتفاوت حظي من الأساتذة والكبار، ما دي الأستاذ نور الشريف فتح الباب الكبير لفكرة الفن والسحر، ما دي مدرس اللغة العربية اللي كان في أولى إعدادي اللي كان بيحبني حب موضوعاتي، أستاذ محمد عبد ربه، ما دي مدرسة اسمها إيمان في تالتة ابتدائي، كانت يعني أول حد يقول لي حاجة كده ليها علاقة بسطر كنت كاتبه حاجة كده يعني، مدين لزمايلي اللي كانوا مصدقيني، مدين لوسط البلد وقهوة زهرة البستان، وللمجتمع اللي في التسعينات ده اللي كنا بنقرأ قصص قصيرة لبعض، مدين لفترة الجامعة كان في مسرح، مدين للهناجر اللي كان بيعمل عروض لفرق مستقلة وطلع أجيال كتيرة جدا، مدين للقاهرة، مدين لألف ليلة وليلة، مدين لقصص الألغاز والمغامرين ال13 اللي حببوني في المعادي قبل ما اعرف يعني ايه معادي، حببوني في كورنيش النيل، مدين لطه حسين لما قريت كتاب الايام، مدين لحاجات كتيره، مدين لنجوم السينما اللي حببوني في الافلام، مدين لكتاب اجانب عمري ما شفتهم ولا هشوفهم اموات لكن ترجمتهم وصلت لي، ماركيز ودوستويفسكي، مدين لنجيب محفوظ، مدين ليوسف ادريس، مدين لعبد الحكيم قاسم، مدين ليحيى الطاهر عبد الله، مدين لشعراء كبار، عبد الرحمن الأبنودي، صلاح عبد الصبور، أمل دنقل، أدونيس، عمرو القيس المتنبي، لأي شاعر حتى لو عنده 5 سنين كتب جملة أثرت فيا، مدين لحاجات كتيرة جدا، مدين للإنترنت اللي قدر يقرب مسافات كبيرة جدا جدا بيني وبين كتب تانية أقدر أنزلها بسهولة، مدين للكتب اللي اشتريتها والكتب اللي استلفتها، مدين لمعارض الكتاب، مدين لمهرجانات السينما والمسرح، مدين لشوارع وحارات وبيوت وشقق سكنتها فقابلت انتقلت فيها وانا عازب من مكان لمكان، فعرفت فيها يعني ايه بلد ويعني ايه مجتمع. مدينة القهاوي اللي قعدت فيها، مدينة لحاجات كتيرة جدا، مفيش مكان ولا مطرح ولا كلمة مريت بيها الا وكونتني. فانا بشكر الحياة والوقت اللي انا عشت فيه، اللي استفدت فيه من كل لحظة وكل كلمة حنينة، وكل حد آمن وصدق، كل واحد اتريق وسخر، لأنه كان ده بيخلي العند أزيد. أنا مدين للجميع الحمد لله.
أستاذ عبد الرحيم، في سؤال برضو لحضرتك عن تأثر أعمالك وكتاباتك بالمنهج الصوفي أو تأثير الصوفية على مواضيع أستاذ عبد الرحيم، ممكن تكلمنا على الموضوع ده شوية؟
والدي كان متصوف، كان شاذلي، وكنت عندي 5 6 سنين، فأدخل ألاقي ناس من السودان ومن مصر وكده قاعدين على الكنب في المنظرة عندنا، وبيقولوا الذكر، بيقولوا ذكر بإيقاع منغم، وريحتهم بخور، ريحتهم مسك، وهم ولابسين جلاليب نظيفة، وبيذكروا كريشندو 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 كده لحد ما ينتهي الذكر، ويصلوا على النبي، وأبص كده ألاقي وشوشهم منورة والأوضة كأنها بقت أوسع، ويتكلموا بحب، ويبصوا لبعض ابتساع بابتسامة،
الله الله،
ويمشوا، ويظل الأثر ده جوايا يعني. فكان شيء جميل جدا. بعد كده قريت في التصوف وقريت فيه كتير جدا، فانا حسيت ان المنهج الحب ده، يعني التصوف ده حب، منهج عظيم جدا، هو اقرب للانسان اكتر من كل المناهج. وانا صغير قريت في كله، يعني قريت في الشيوعيه، وقريت في التشيع، وقريت في الكتب الاسلاميه المتطرفه، وقريت في التراث، وقريت في كله. لم يرتاح قلبي الا لمنهج المحبه، حسيت ان ده اللي اقدر اكمل بيه حياتي، واقدر يعني اتكلم عنه بحب، واقدر خلي الناس تبقى مبسوطة أكتر. أنا عايز طاقة إيجابية، أنا عايز الناس تحب بعض. الحياة ضاغطة جدا جدا جدا، الحب فعلا مش كلام، الحب ملاذ حقيقي إحنا محتاجين له جدا جدا هذه الأيام بكل مفاهيمه بقى. حبك تحب ربنا، تحب حبيبتك، تحب أولادك، تحب مراتك، تحب اللي تحبه، تحب شجرة، تحب قطة أنت مربيها، أنت حر، بس أهم حاجة يكون فيه حب، لأن ده اللي بيميزك كبني آدم. ده اللي بيقولوا ان الفلان اللي مات ده كان بني ادم. بس فهذا المنهج اللي انا اتخذته في جزء وراثي، وفي جزء عن قناعه شديده ان ده الطريق الوحيد والباب الوحيد اللي ما بين الارض والسماء.
طيب، السؤال اللي جاي ده هو سؤال تريكي شوية، يعني علاقة بمنهج حضرتك اللي بتتكلم عليه، يعني بيتكلم على تأثير حضرتك بالمنهج الصوفي وإن ده أثر على كتاباتك بشكل كامل. هو بيتكلم على إن أنت أكيد مش محايد، مفيش حد فينا محايد يعني، بس أنت بتتكلم مع جماهير كتيرة جدا، وده بيأثر على اعتقاداتهم، وده بيعمل ربكة عند ناس، اختلاطهم
تمام.
ده بشكل يومي بيبقى مشكلة. فهو بس الفكرة إن حضرتك أنت أكيد منتبه للمسؤولية دي،
لا،
بس
هو
أنت مش
ميزة
واخد بالك
الحب
إن
بقى،
تأثير.
ميزة الحب بقى لو قلنا ان هو اي منهج تاني انت ميال له، فهتبقى مش محايد وهتبقى مربك للاخرين. لكن منهج الحب مش بتاع حد، يعني ما اقدرش انسبه لشخص والتنظيم والفكره، فانا هاخد مكسب من وراه، فابقى مغرض، فخلي الناس تقع فيه عشان انا اوصل الى سين او صاد او عين من المكاسب او المصالح، او انا عراب لليسار او لليمين. لا، انا عراب للحب ده. والله منهج لو في انحياز فيبقى انحياز ايجابي، لانه انحياز للروح الانسانيه، مرحبا بالانحياز للروح الانسانيه. لكن انا مش منحاز لفكره بعينها، انا مش منحاز لتيار بعينه، انا مش منحاز حتى للتصوف، انا بتكلم عن الحب. حتى التصوف في نماذج انا قدمت فيها انها نماذج نصابين عادي، في ناس متصوفه نصابه، زي ما في ناس متشدده قتله. ما فيش، ما ينفعش تبقى كده تطلق العنان وتقول ان ده هو الممتاز، ده هو لا. لكن الممتاز واللي انا منحاز له هي فكره المحبه، وفكره المحبه الانحياز فيها وتوريط الناس فيها هو شيء امن وجميل، لانه مش لمصلحه حد الا مصلحه الانسان نفسه.
في السؤال اللي بعد كده، أقرب أعمالك لقلبك، وإمتى هنشوف مسلسل عن زرقاء اليمامة؟
أقرب أعمال القلب هو كلهم طبعا، أولادي والكلام ده. أنا بحب الخواجة عبد القادر لحاجة تتعلق بوالدي، بحب الرحايا لأنها جزء مني، وبحب هدى اللي صار جدا جدا جدا، وجزيرة، وبحب كنز، وبحب رواياتي أكتر.
طيب أستاذ عبد الرحيم، برضو في سؤال، هل الأنظمة السياسية ليها دور أكبر في بزوغ نجم كاتب ودفن كاتب تاني حتى لو موهوب؟ وهل حضرتك قابلت ده أو شفته؟
زي ما قلت في الإجابة بتاعت إزاي الكاتب ينجح، مفيش قوة في الوجود تقدر تنجح حد في قلوب الناس. ممكن تفرضه في الإعلام، ممكن تفرضه على الشاشات، ممكن، لكن إنه ينجح ككاتب في قلوب الناس بدعم من جهة واحدة استحالة. مفيش قوة في الدنيا بتقدر تفرض لاعب كورة وتقول للناس إنه هو أهو موهوب، أو كاتب. الكاتب الوسيط اللي بينه وبين الناس كتابته، يحبوها يكرهوها. طلع بقى في التلفزيون كتير، جهة وقفت جنبه، حد قاله نقاد كتبوا انه اعظم واحد، ولا ليه اي معنى. ده في النهاية كتابة نجيب محفوظ هي اللي خلت اسمه نجيب محفوظ، حتى لو ما خدش نوبل. يوسف ادريس ما خدش نوبل، هيظل كاتب عظيم جدا جدا. عبد الحكيم هنفضل نعيد ونزيد في اسامي ما بكررهاش ولا حفظتها الا عشان كتابته. عبد الحليم حافظ كان صوت ثورة يوليو والنظام بيحبه كل حاجة، بس هل يمكن انه صوت جميل؟ هل لو عبد الحليم من غير ده كان هيبقى مش موجود؟ لا، كان هيبقى موجود. وفي ناس تانية ما فيش كان حد بيدعمهم خالص ونجحوا بقوة الصوت، بقوة الموهبة. فتظل الموهبة هي السلطة المطلقة الأقوى اللي تفرض نفسها على الجميع. أنا مؤمن بده جدا جدا جدا، ومفيش سلطة على الأرض تقدر توازي الموهبة، لأن سلطة الموهبة جاية من الوهاب، وده أكبر دعم في الدنيا. أنت سلطتك واللي ساندك ربنا بقى مباشرة، فمين يقدر يتحدى ده بسلطة أكبر؟
خليني برضو أزود من عندنا بقى على السؤال ده، وأقول لحضرتك الموهوبين مصائرهم ما بتبقاش واحدة،
طبعا
بمعنى أفتكر إن الموهبة برضو حتى لو موجودة لوحدها مش كفاية. فممكن حضرتك تقول لنا إيه الحاجات اللي لازم تكون موجودة مع الشخص الموهوب عشان خاطر يقدر يحمي موهبته ويوصل فنه للناس؟
الموهبة نعمة زي أي نعمة، كل ربنا حد ادانا نعمة لازم يرعاها. وجود النعمة دي معناها إن خلاص أنت بقيت صاحب نعمة، هل رعيتها ولا ما ترعيتها؟ خلاص الموهبة المفتاح، لكن أنت لما دخلت الباب بقى عملت إيه؟ رعاية الموهبة أهم من الموهبة بكتير جدا جدا جدا. خبرتك، صدقك، إن هي أغلى من ثمنها. مفيش منتج في الدنيا هيقدر يدي كاتب أو أي حد موهوب أجره، ده بيبقى أجر رمزي. لكن اللحظات اللي ضيعها من عمره عشان يحس ويشعر بصدق بحاجة يديها للآخرين، دي تمنها ما يكافئوش بيها إلا ربنا. فلازم يراعي النعمة دي، يراعي بالقراية وبالصدق، وبإنه ما يظنش إنه نجح، وإنه يفضل طول الوقت عارف إنه صفر، وإنه كل مرة بيكتب فيها بيعرف إن ده أول مرة، كأنه أول مرة بيكتب، وإنه لا يتعالى، وإنه عارف إنه ولا حاجة فعلا على الحقيقة. مش بيطلع يقول للناس أنا ولا حاجة، ولا حاجة فعلا، لانه يفضل انه مهما كانت موهبته ممكن يقعد قدام اللابتوب او الورقه والقلم ما يقدرش يكتب حرف، وده عن تجربه وعن حقيقه. حرف لو كل الدوله معاه ومعاه فلوس العالم كله وموهوب وكل حاجه، وهو حس في لحظه ان الموضوع ده منه هو وملكه هو وبتاعه هو، لن يصنع شيء. هو صفر يرجو ان ربنا يمنحه حاجه، وعشان ربنا يمنحه حاجه ده لازم يبقى بيقرا وبيكتب وجزء من الناس ومش منفصل وعايش وبيحلم وشغوف حاجات كتيرة جدا جدا ما يقدرش مخلوق انه يديها لك، لكن تقدر انت طول الوقت تديها لنفسك طول ما انت موقن من حكاية انك صفر ومحتاج تقدم رقم جديد في كل مرة للناس.
في بعد كده حضرتك عاوزين عمل عن حياة الغجر والمساليب والنور والفروق بينهم
منور.
ورحلتهم ودورهم، النور معلش ورحلتهم ودورهم في نقل القصص والأشعار والفنون وإلى آخره.
والله يا ريت، بس أنا ما بفكرش بالطريقة دي. يعني لا، إن الكتابة عن مجموعات أو عن طائفة أو عن كذا، يعني طريقة تفكير عقلي بتبقى في ناس بتعمل ده وبتعمله ببراعة، بس أنا ما بفكرش كده. أنا ممكن شخصية بقى تعجبني فما وراها بقى يجي كل حاجة. أنا بحب أوي الشخصيات، شخصية هي اللي تظهر لي كده وتحركني. غجرية بقى، اسكندرانية مش مصرية خالص، بس تبقى شخصية وراها بقى. لو هي شخصية بالصدفة طلعت من الغجر فأنا أعيش بقى في الغجر، لكن في البدء كان الإنسان يعني، فيبقى في سيدنا آدم، فبعد كده يبقى في ينزل الأرض، فيبقى في أرض، فيبقى في ابتلاء، فيبقى في جنة، فيبقى في نار. لكن هو الإنسان، الإنسان في البداية هو اللي بيحركني أكتر من إن أنا أكتب عن طائفة أو مهنة أو بلد أو كده.
طيب اللي بعد كده، سبب اختيار القصير لأحداث مسلسل جزيرة غمام، أو
اختيار إيه؟
قصير
القصير، أنا
القصير مش
آسفة،
القصير، لا
أنا آسفة والله.
لا هو او القصير والمنطقه بتاعت البحر الاحمر دي فيها شيء مش موجود كتير، انهم صعيده وعلى البحر، طول عمر الصعيده على النيل والجبل، فقليلين قوي عدد الجنوبيين الصعايده اللي موجودين على البحر، فده اللي خلاني افكر في ده، ان يبقى في جزيره، مش جزيره، الجزيره المفروض متحوطه بالميه من كل جهه، بس شبه جزيره يعني، والابطال صعايده والبحر موجود، فده بيعمل حاجه يعني نادره الفرجه شويه، غير لما نتكلم عن الصعيد في الصعيد او كده.
الزوبعة هي ايه في زماننا دلوقتي؟
يعني شويه ترندات كتيره ورا بعض يقلبوا الدنيا. هي اي حدث جلل بيخوف بيخوف الناس، يعني احنا ممكن احنا طول الوقت في احتمال الزوبعه، يعني مثلا روسيا واوكرانيا احنا مالنا بعاد جدا، بس فجاه يظهر شبح النووي ما بين بلاد منا وبينهم الاف الاميال لمجرد شيء احنا لا نعلمه جيدا، ما عندناش اي فكره حقيقيه عن اصل الصراع، بس فجاه تبقى انت نفسك مهدده ان يحصل موت ويزهق ارواح كتيره جدا جدا جدا. ففكره يعني الزوبعه مش مرتبطه بس بالاخره، صارت في عصرنا ده مرتبطه بحمق البشر كده، فممكن حد احمق يدوس على زرار يعمل زوبعه ويزهق ارواح كتيره جدا، وحصلت من قبل يعني. فالزوبعه بقت بامر السماء، وساعات ربنا يمنحها لناس يعني ربنا يستر.
طب اختنا يارا من القدس تحديدا بقى، يعني مقدسيه من هناك،
مساء الخير استاذ عبد الرحيم، شكرا على الروم، وشكرا استاذ عبد الرحيم على
النور ليك وسلامنا الى القدس الشريفه.
الله يسعدك. بجزيره غمام في مونولوج كامل من والدته للناس البحر، بتحكي عن تاريخهم، وبلحظه معينه ما اعتقد بالمونولوج بتقول ناس البحر ما لهم مش وطن، ناس البحر بيجوا من وين ما كانوا بيروحوا وين ما كان. أنا كنت حابة أكتر بس لو تحكي لنا أكتر عن مين هدول ناس البحر، وعن إيش هذا المجاز، ووين موجودين، وإنت عارف طبعاً يعني أنا وين راح خيالي، فطبعاً أنا ما بدي أفرض عليك بس حابة أسمع منك أكتر.
شكراً شكراً شكراً. كل ما تعدد التأويل كل ما كان في الصالح أكتر. هي مش هي أم الروحية، إذن المواصف مش أم خلدون، هي أم الروحية، وبتحكي حدوتة غامضة شوية عن ناس البحر اللي هم بلا جذور وبيحاولوا يفرضوا سيطرتهم على الاوطان اللي ليها تاريخ، وانت عارفه وانا عارف.
طيب دكتوره شيماء، انت ليك عندي من المروم اللي فاتت، فانا يعني براحتك.
سؤال يعني هما سؤالين بره اعمال حضرتك بس يعني ريليتد، واحد ليه علاقه بالصعيد. احنا عندنا مشكله، ويعني اكيد اللي عايش هناك عارف ان فكره الاهتمام بان حد يشوف الاعمال الادبيه او الثقافيه للناس هناك ضعيفة جدا، فبرغم ان في مواهب كبيرة زي حضرتك ومثلا استاذنا بهاء طاهر قبل كده باين قد ايه ان هم متأثرين بالبيئة، ففكرة ان احنا مركزية القاهرة مقابل الاطراف، يعني احنا ما بنلاقيش حد بيتكلم كتير عن مدن الدلتا مثلا، ما بنلاقيش حد بيتكلم عن مدن، ففكرة هل في التيار الفكري دلوقتي او الروائي في مثلا حركة ان يحاول يشوف الأطراف تاني، يتواصل مع الجذور بحيث ان يعزز حركة الأدب منها تاني؟ دي أول سؤال. تاني سؤال ليه علاقة بالصوفية. مشكلة هي الصوفية طبعا منتشر عندنا في الصعيد أكتر، ففي ناس بتربط ما بين انتشارها وما بين تهميش الصعيد، ان الصوفية بتنتشر في الأماكن اللي بيتم تهميشها بشكل أكبر لأن هي لا تهتم بالجانب السياسي قوي. فهل في مثلا عند حضرتك رؤية بعد كده ان احنا لا نبرز ان هذا التيار الديني مش لازم بالضرورة يكون منح السياسة، ولكن ليه رؤية مختلفة ليها؟ بس فيعني
تمام تمام تمام. هو السؤال الأولاني بتاع التهميش ده واقع أليم، يعني صعب جدا إن حد يبقى كاتب وأديب مشهور ومقيم حياته كلها في الصعيد ويعني وكتاباته توصل، إلا يعني بحظ شديد ستظل العاصمة للأسف مركزية، وده بيصيب الصعيد ويصيب الدلتا كمان. يا رب يحصل كده إن الدنيا تقرب من بعضها، يحصل يعني زي ما في معرض كتاب في القاهرة يبقى فيه برضو في الصعيد، ينتقل مثلا من محافظه لمحافظه، مره يبقى في الاقصر، مره يبقى في سوهاج، مره يبقى في اسيوط. سينمات في الصعيد عددها محدود جدا للاسف، المسارح في الصعيد عددها محدود، في تهميش كبير محتاج الدوله تلتفت باهتمام واحترام وقوه ناحيه الصعيد، لان كمان البديل بيكون التطرف، فمستحيل بلد فيها دور عرض كتير وفيها مسرح وفيها ملاعب وكده تطلع متطرفين بنفس العدد والكم في بلد فيها مسارح أقل، أو من عدمة الفن أو من عدمة الثقافة. بالعكس، وجود التصوف في الصعيد حمى الصعيد، حمى الصعيد من التطرف والتشدد. ومعرفش إيه البلاد التانية اللي ما فيهاش تصوف فبقى لها دور سياسي مثلا عظيم. لا بالعكس، وفكرة إن التصوف المتصوفة ناس سلبيين وبعيد عن السياسة فكرة مغلوطة ومقولة جاهزة. لا، العز بن عبد السلام كان بيقاوم الصليبيين، السيد أحمد البدوي حارب الصليبيين، في المغرب سيدي عمر الفوتي حارب الفرنساويين. عمر التصوف أو المحبة ما كانت تواكل، وعمرها ما كانت سلبية، وعمرها ما كانت ناس منفصلة عن الحياة. ده تصور يعني مغرض يريد البعض أن يلصقه بالتصوف. أنا لست مدافع عن التصوف، أنا مدافع عن المحبة، لكن الحق يقال إن المتصوفة فيهم أبطال وأكابر وفرسان ومحاربين ومدافعين، وعمرهم ما كانوا سلبيين سياسيا، لكنهم أكثر عمقا وأكثر هدوءا ولا يميلوا إلى الفتن التي لا طائل منها.
طيب اتفضلي يا استاذ نرمين، انت من مجاهدين الشات، كنت قاعده ما تكتبي تحت طول الوقت من اول الروم. والله قاعده
بمجاهدات
تكتب من اول الروم مجاهدات الشات. اتفضلي، ازيك يا نرمين؟ اتفضلي.
ازيك يا نو، ازي حضرتك يا استاذنا؟ انا
اهلا استاذ نرمين، ازي
مبسوطه
حضرتك؟
جدا بوجودك، وانا يعني اول ما عرفت ان حضرتك جاي وبشكر نو بصراحه على حضورك. يعني هو اول ما قريت الروايه انا بصراحه اول حاجه قريته قلت هو في حد كده؟ ايه الحب ده وايه التواضع ده وايه السكينه دي؟ مفيش حد كده في الحقيقه. فكان
ربنا
سؤالي
يخليك.
لحضرتك، الحب والسكينه والطيبه دي موجوده في الروايات والمسلسلات على ارض الواقع مش موجوده؟ الناس بقت تكفر بيها يعني، وهيحس ان البني ادم الضعيف الطيب المحب ده شخص ضعيف ويقدر ان حد يكسره بسهولة أو يضغطوا عليه أو يطلعوا فيه غلبهم زي ما بيقولوا. هل الحب فعلا هينتصر في الآخر وممكن فعلا يغير واقع بني آدمين كتير، ولا الواحد يبطل بقى حب وطيبة وهبل زي ما بيقولوا؟
لا ما بطلش، لا ما بطلش.
شكرا يا
ما فيش،
أستاذنا،
الله
شكرا
يخليك،
حضرتك.
اهلا بيك. ما فيش اي حاجه بتنزل بتتكتب بصدق او تتعرض او تتعمل الا وليها ظل من حقيقه. طول ما في كلام عن اشرار يبقى في اشرار، وطول ما في كلام عن حب يبقى في محبين. الناس متنوعه مش صنف واحد، والمحب عمره ما كان ضعيف. المحب هو اقوى خلق الله، لانه بيستند الى روحه والمشاعر والعواطف، وما بيستندش الى القوه ولا المال ولا السلاح. فقد كده هو المستند الى القوه الاعظم. يعني عمر المحب ما كان ضعيف، بالعكس وهو موجود، وعلى وهم اعمده الحياه، عليهم تقوم الحياه اصلا، اما الباقيين فهم مش موجودين.
شكرا يا ريس، شكرا يا مولانا. طيب دكتور حنان اتفضلي.
مساء الخير، اهلا وسهلا، شرف
بيه.
والله، وشكرا. بنشكر الناس اللي نظموا الروم ان اتاحوا لنا ان احنا نتكلم مع شخصيه زي حضرتك.
ده شرف لي انا،
ربنا يبارك لك. هو انا سمعت اراء رهيبه في تمثيليه جزيره غمام. اولا ليا سؤال هختم بيه حضرتك، هستنى ان انا انحيت اجاوبه سريعا، لكن ليا تعليق، لان ممكن مثلا الشعبيه اللي حضرتك اخذتها لان الحوار كان عميق وتقيل ممكن تستغل للتغييب، لان كمان انت حضرتك المثاليه الخياليه مثلا، يعني احنا انا شفت 3 شخصيات، شخصيه مسلمه تماما دي عمليه محبطه، وان احنا برضو ان يبقى فيه خوف ورعب من الطبيعه، ده بيؤدي ان حضرتك بتقدر تاثر على الناس انه كله رايح. يعني مش بتهم حضرتك بالاتهام ده، ولكن ممكن
لا، بالعكس، لا
مسلسلات
معاك
حضرتك
تمام.
تستغل الثقافة دي، لأن احنا عايزين نوع آخر من الثقافة خارج إطار المصادر التراثية، يعني ان احنا يبقى فيه نهاية للعالم ويبقى فيه شيطان، لأن انا حسيت كده ان هو طارق لطفي شيطان، وان ما اعرفش
لا
اسمه
لا لا
احمد امين،
تمام.
احمد امين ملاك. فإحباط البشر بنوع من المسلسل ده، غير ان مدغدغ، يعني حضرتك تدغدغ مشاعر المؤسسات الدينيه، ما بينفعش هم يعني دايما بيبتوا في امر وبناخد اذنهم ولازم، يعني مش راضين عن اي حاجه. كمان تناول الشخصيات التاريخيه الدينيه بيتم باغفال كل العيوب اللي فيهم وعرضهم بصوره مثاليه مبالغ فيها، يعني الحقائق ما بتعرضش كما يجب. يعني لما اتعمل مسلسل الحسين والحسن وغيره، الشخصيات ليها اخطاء لان هم بشر. فأنا يعني طبعاً مش أنا اللي هقيم حضرتك، ولكن
المحتوى بالعكس أنا أرد على حضرتك بالعكس.
اللي هيجذب الفئة المثقفة هيستغل درامياً، لأن الناس عايزة زي ما بنقول تغييب أو تغريب الواقع.
لا 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 لا، ما فيش تغييب، لأن أصلاً العرفات ده مش متواكل، ده بيعمل بالنجارة وطاقة إيجابية، واتهم الناس اللي بتوعظهم بالباطل ودولابهم مليان هدوم. بالعكس ده هاجم المؤسسة الدينية التقليدية هجاء هجوما شرسا. الأخرة والزوبعة ده رمز، حاجة رمزية وشيء غير منكر، يعني ما ينفعش حد مهما بلغت ثقافته أنه ينكر موجود بالضرورة، معلوم بالضرورة في الدين أنه ينكر مثلا يوم البعث، أو ينكر القيامة والقيامة دي حاجة بتخوف الناس، أو ينكر جهنم بحجة أن كنتم بتحبطوا الناس، أو ينكر الجنة بحجة أن كنتم بتطمعوا الناس، أو يكون أن النموذج الإيجابي اللي بيعمل ويشتغل ويدعى الناس للحب هو النموذج اللي بيدعو للتغييب، وصاد النموذج الثاني اللي بيقتل ويسيء الأدب ويسرق ويبقى بتاع مخدرات، فيبقى ده النموذج المطروح في الفن. لا بالعكس، احنا بنقدم ناس بتدعو للحب، بتعمل، بتدعو للطاقة الإيجابية، بتدعو للعلم، بتبعد خالص عن الخرافة. عمرنا ما انتصرنا للخرافة على الإطلاق. الغرب لما بيعملوا حاجة فيها خيال بيتقال عليها إنها واقعية سحرية، بيتقال عنها خيال. الغرب لما بيتكلم عن عفاريت والجن والزومبز بيبقى راجل بيتكلم عن خيال ونشط الناس، لكن هنا لما بيتقال عن حاجة روحية بيبقى تغييب. لا 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 لا، على الإطلاق التغييب هو إنك أنت تغربي المجتمع، التغييب هو إنك تتكلم عن شخصيات مش موجودة. لا، إحنا بنتكلم عن شخصيات بتدعو للعمل، تدعو للنشاط، تدعو للطاقة الإيجابية، تدعو بتهاجم الزيف الديني. المسلسل بيهاجم الزيف الديني بشكل قوي، بيهاجم المتكئ للنص بس دون رحمة بشكل رهيب. المسلسلات بتاعتي أنا بالذات عمرها ما كانت مع السلطة التقليدية الدينية على الإطلاق، وإنما على الناحية الأخرى، ويا ما عانيت من ده كثير وكثير وكثير. فأنا أبعد ما يكون عن التغييب، أبعد ما يكون عن الدعاية للتواكل، أبعد ما يكون عن حضرتك والتاريخ.
دكتور عمر، أخبار حضرتك إيه؟
الحمد لله. تحية إعزاز وتقدير للكاتب العظيم عبد الرحيم كمال، اللي أنا بعتبره الآن هو من أهم الكتاب في العالم. يعني أشكره وأرجو أن يستمر في انتصاره للروح وللروح الإنسانية، فجوهر الإنسان هو روحه. أدعوه إلى أن يستمر أو يركز أكتر على لفت الانتباه للخلطة الدينية الحقيقية لمصر. تعلم حضرتك أن الخلطة دي أصابها شوائب، وبالتالي نحن محتاجون جدا إلى هذه الخلطة اللي حضرتك لمستها، عشتها ولمستها بيديك وشممت رائحتها. سؤالي بس، أظن حضرتك برضو في كتاباتك أو من خلال كتاباتك في نصيب من الاطلاع على الشيخ محي الدين ابن عربي، أليس كذلك؟
رضي الله عنه.
ده السؤال.
طبعا. طيب. شيخ عظيم نادر رساله.
تمام، شكرا.
شكرا
أستاذ عمر. أستاذ إنسان تفضل.
ماشي، السلام عليكم جميعا، ونحب أستاذ عبد الرحيم كمال، وفرصة سعيدة جدا. سؤال صريح جدا بخصوص جزيرة غمام. المسلسل من ناحية الفنية رائع جدا، لكن بصراحة الواحد بعد ما يشوفه بيشعر أنه هو يمثل التوجه الجديد في الدول العربية لشكل الدولة، يعني اللي هو شكل بقى الحاكم القوي الأوحد اللي هو قام بدوره عجمي، في مقابل نوعية التدين اللي هو الصح اللي هو بقى التدين الصوفي، ولم يقدم حقيقة النموذج لشيخ غير صوفي وجيد في نفس الوقت. يعني احنا لدينا الشيخ الصوفي الجيد والنماذج السيئة، لكن شيخ جيد وغير صوفي هذا ما شفناهوش في المسلسل، في مقابل طريقة الحكم بقى والطريقة بمثلها عجمي والبطانة الفاسدة وكذا. يعني هو هل هو بشكل أو بآخر، سواء بشكل مقصود أو غير مقصود، هو ترويج لما بعد الربيع العربي، شكل الدولة اللي تطمح لها الأنظمة العربية؟ هل هذا كان في البال؟
لا لا لا، غير مقصود على الإطلاق. العجمي عجمي ده شكل الحاكم من 100 سنة، احنا بنتكلم عن 1919 او 18، 1908 كمان، انا اسف احنا معديين 110، وده كان شكل الحاكم المعتاد في وقتها، فده الشكل القديم مش الجديد ولا القادم يعني، هو كان حاكم عادل مستبد، فده شكل قديم خالص، وواضح ان احنا بنتكلم عن ايام عباس حلمي الثاني، ما بنتكلمش عن ان ده الشكل النموذجي، لكن ده الشكل المناسب لهذا العصر. الثلاث حاجات اللي الناس مش واخده بالهم منهم ان هو كله انتصر لعرفات المتصوف، ده مش صحيح. الشيخ اللي انتقل ومات وورث الثلاثه، الثلاثه متصوفه عادي، بس فيهم واحد هي كشف لاحوالهم، احنا ادنا اثنين والثالث لا. دي حته مهمه جدا، لازم هم الثلاثه مريدين للشيخ متصوف، فيهم النصاب اللي بيعمل اعمال ويستدرج النساء، وفيهم المتعالي المليء بالنفس اللي عايز يحولها الحرب عادي. ليه بقى هم الثلاثه متصوفين؟ لان هذا الشكل هو كان الشكل اللي موجود برضه من 100 سنه قبل ان تاتي الافكار الرمليه، الافكار اللي بتكفف الدين، الافكار اللي قالت ان بعد 1300 سنه ظهر تاويل واحد وحيد للدين اللي هو التاويل المتشدد، اللي هو التاويل بدون ذكر اسماء يعني. لا، الشكل الصوفي هو اللي كان الشكل اللي موجود في الصعيد في الجنوب من 100 سنه. الشكل الصوفي ده مش كله على اطلاقه صح، الصح فيه هو الطيب المتوكل النشيط الايجابي اللي خد المسبحه ولم يكن له اطماع دنيويه زي الاولاني اللي هو برضه مريد لشيخ صوفي، ولا اطماع دنيويه في شكل نساء زي الشيخ الثاني اللي هو برضه مريد صوفي، بالعكس هو ادانه لتوجهين صوفيين من ثلاث توجهات مطروحه في هذا العصر، لانه لم يكن يفد الينا بعد التوجه الجديد.
في حد كان بيسال عن دور الموسيقى التصويريه وايه دور الكاتب في اختيار نوع مزيكا معين، عشان الراجل كتب السؤال والله اكتر من مره، وكتب ان كل كاتب ليه شخصيه بينحاز ليها.
ايه بينحاز
ليها؟ هو السؤال الثاني ان كل كاتب عنده شخصيه بينحاز ليها في الروايه، ايه اكتر شخصيه انت كنت عايز تنتصر لها وبنحاز ليها؟
مش شرط انتصر لها، انا بحب علي بحر جدا مثلا في فضل صار، هذا الفنان المهمش الموهوب المحب اللي لم ييأس من انه يطلب حبيبته ثلاث مرات مهما تقدم به العمر، وفي الاخر اتجوز من احبته ولم يتزوج من احبها. بس هل عشان بحبه انتصر ليه؟ لا، احنا بننتصر، انا بنتصر ليهم بان انا اطلع نفسي بره الحكايه. الموسيقى التصويريه يعني الكتابه بتفرض اطارها ونوعها ومودها، لكن اختيارها الافضل والاصلح غالبا بيكون المخرج، هو بياخد روح النص ويقول مين اصلح ليه بقى يعمل ليه مزيكا. فكان شادي مونس هو اختيار الاستاذ حسين المنباوي بناء على حبه وتصوره هو كمخرج لنص جزيره غنم، زي اختار الممثلين كده. انا دوري فيه يعني استشاري، بس في النهايه هو حق اصيل للمخرج.
بدات تروح رايه.
شكرا يا نوي، شكرا جزيلا، وبشكرك على الروم وعلى استضافه الاستاذ الجميل الكبير الاستاذ عبد الرحيم، منور الدنيا بجد، ومبسوطين جدا انك معانا النهارده. انا هتكلم عن العمل اكتر عمل، هو كل الاعمال حلوه بصراحه، بس انا جزيره غمام ازاي الجرأة جات لاختيار واحد كوميديان زي احمد امين عشان يؤدي الدور، وهو اداه ببراعه بصراحه احمد امين. ده برضه ده سؤالي. السؤال الثاني طبعا كان برضه عن تتر المسلسل، التتر حلو قوي، انا لدرجه ان انا تخيلت ان حضرتك اللي كاتب الكلمات من كتر ما هي مطابقه لاحداث المسلسل، فتخيلت ان الكلمات
قاري وفاهم قوي استاذ ابراهيم عفوا
بالظبط، كاتب الكلمات كانه هو بيشرح المسلسل في خلال الكلمات، فكانت تحفه.
ده بيفهم هو قرا الحلقات كلها، فحس في شعاره تانية ما بيقروش الحلقات، يقول لك هو المسلسل بيدور حوالين ايه فيروح كاتب اي كلام، لكن ده لانه قرا
لا هو الحلقه فطبعا بص يعني كاتب حط الغمام على الجزيره بدل هواها وطباعها مطابقه فعلا للحلقات واللي بيحصل.
صحيح.
فانا بس حابه اعرف من حضرتك اختيار احمد امين كان من البدايه اختيارك ولا اختيار المخرج ولا انتم مع بعض، وازاي جازفته بكوميديان يعمل الدور؟
كان اختياري يعني حقيقي ووافق عليه المخرج. اختيار شكرا لحضرتك، كان احمد امين اختياري ووافق عليه المخرج، وحاولنا كتير، ودي كانت مفاجاه المسلسل، لانه احمد امين شبه كده عرفات نفسه في حكايه الظاهر والباطن، ظاهره كوميديان عظيم والناس حبته وعرفته في الكوميديا، لكن هو يملك روح جميله من ساعه ما شفته في فيلم الكنز، كان عامل دور صغير في فيلم الكنز، وانا موقن ان هذا الوجه وهذه الملامح وروح حلوه، ولما كلمته كان متحمس جدا وقلت له ما فيهوش كوميديا وحاجه جديده عليك، لم يتردد لحظه، فكان مطابق بقى لتصور الناس عنه وحقيقته، وكذلك برضه تصور الناس عن عرفات، فلعب فكره الظاهر والباطن دي فكره عظيمه، كان هو بالنسبه للناس جديد لانج وحبوها لانه طلعها بشكل لا اظن ان الممثل التاني كان ممكن يطلعها زي ازيك استاذ عفيف.
ازيك يا استاذ عبد الرحيم، منور الدنيا
اتفضل.
كلها،
نورك.
يعني انا من اشد المعجبين بحضرتك اكيد وبكتاباتك العظيمه. هو سريعا بس كده سؤالين على السريع. السؤال الاول فيما يخص يعني جزيرة غمام وفكره رمزيه اختيار الرئيس السادات ان هو يظهر في الحلقه الاولى، وتحديدا اختيار كمان التوقيت سنه 77، وفكره ان دي كانت الزياره ما قبل زيارته للقدس يعني، وفكره التنبؤ ان هو ربنا هينصره في الزياره الثانيه من قبل يعني للشيخ الخطيب اللي كان بيخطب على المنبر. فايه الرمزيه اللي حضرتك يعني استدعيتها في المشهد ده؟ وفكره حتى ان احد الكتاب يعني كان بيتكلم على فكره التشدد الديني في المسلسل واختياره يعني شخصيه محارب، فعايز بس حضرتك تشرح لنا النقطه دي.
حاضر.
السؤال الثاني سريعا بخصوص يعني مسلسل نجيب محفوظ، وصلت فيه لايه وسمعت ان حضرتك كتبت فيه؟ شكرا جزيلا ليك.
ثلاث حكام موجودين في مسلسل جزيرة غمام، حاكم في المسلسل اللي هو العجمي، وحاكم في العصر بتاع المسلسل اللي هو عباس حلمي الثاني، وحاكم ثالث اللي هو أنور السادات. عباس حلمي الثاني كان حاكم مش مصري ومحبوب جدا جدا من المصريين في هذه الفترة، ده سبب التاريخية. العجمي متخيل ومناسب للعصر اللي هو المستبد العادل يعني، وأنور السادات هو اللي فتح السجون للإسلاميين بسلامة نية وقتل على أيديه، بس مش محتاجة رمزية أكتر من كده.
طيب أستاذ عبد الرحيم سريعا، إيه العمل أو الفكرة أو السياق اللي حضرتك لسه ما عملتوش وحابب إن حضرتك تعمله في مسيرتك الفنية قدام؟
كتير قوي يعني، في حاجات تاريخية نفسي فيها جدا دون الإفصاح عنها عشان الزملاء، وقصص حب نفسي أعملها كتير جدا، قصص معاصرة وكوميدي وأطفال، نفسي أعمل فيلم مسلسل أو فيلم كوميدي ظريف جدا، نفسي أعمل حاجة الحلم الكبير، حاجة للأطفال، حاجة تكون حقيقي جميلة، فيلم للأطفال يعني يعيش كده ويفتكروه ويوصل لهم معاني حلوة. الأطفال دول أصعب كتابة وأجمل كتابة وأهم كتابة، ده حلم كبير يعني.
ده صعب قوي
طبعا،
صعب
قوي. تخيل إن احنا في جيل، تخيل إن احنا في جيل اتولد وبقى عنده 30 سنة وما عندوش حاجة اتفرج عليها تخصه الأطفال يعني. احنا من ما قبل بكار ولا من ما قبل بوجي وطمطم ولا كده، في ناس عدت العشرين وما فيش حاجة يعني، هم أطفال ما فيش حاجة كتبت لهم، فبقوا كبار من غير طفولة. فأنا نفسي يعني ألحق أعمل حاجة كده للأطفال.
كان في سؤال على حضرتك ما جاوبتش على موضوع نجيب محفوظ يعني، فبيقولوا على المسلسل بس بتاع نجيب محفوظ حضرتك ما جاوبتش.
لا والله، ده كان فكرة احنا قدمناها أنا والأستاذ أحمد حلمي البنت للأستاذ نجيب محفوظ، وبعدين هي وصل لها حاجات احنا ما قلناهاش، افتكرت ان السيناريو خلص من غير ما نستأذنها وانا ما كتبتش حرف، ده كانت فكرة كنا مستنيين موافقتها وهي وافقت، وبعدين افتكرت ان احنا خلصنا بدون الرجوع اليها فوقفت الموضوع بس. فانا بحترمها وهي حرة، ومن ما هي توافق هبدأ انا في الكتابة، لكن انا لما ما كتبتش لسه حاجة، هي فكرة متحمس لها انا واحمد حلمي وفي انتظار موافقة الاستاذ.
احنا كده شكرا يا مولانا، طولنا عليك، كل سنة طيب البيت.
شكرا
لو مش موجود معانا يعني
اشكركم واحد واحد.
فرحنا بيها ومليناها عيال وحريم وتاريخ يا دنيا بحر، واحنا كبش تريم، انا غلبت الجبل واسألوه عني، انا غلبت الجبل واسألوه عني، وتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم، أتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم يا ولدي.
أنا شاكر لكم جدا 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 جدا، عارف أقول لكم إيه والله؟
شكرا مولانا،
يعني أنا عاجز عن الشكر، وديتوني أمل وديتوني دفعة وخليتوني كده أقول يعني الواحد بيكتب حاجات يعني ينفع الناس تتكلم عنها وتحبها. شكرا يا جماعة، شكرا.
حط الغمام على الجزيرة مهد الهواء وطبعنا طبع النفوس الفجيرة بالسل والخوف طبعنا.
Yeah, dude.